تفسير آيات الأحكام من سورة النور لفضيلة الشيخ الدكتور حمدان بن حميد السلمي. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم في هذا اليوم المبارك من شهر الله المحرم شهر رجب أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرفع درجاتنا وأن يغفر لمن كان سبباً في جمعنا في هذا المكان المبارك سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله. أيها الإخوة الكرام، يا طلاب العلم، بفضل من الله ومنه وتوفيق وتيسير وتسهيل، ها نحن يا أيها الإخوة في العام الثالث على التوالي نقف معكم في هذا المكان العظيم الذي كان يجلس فيه شيخنا عليه رحمة الله ويشرح لنا مما فتح الله عز وجل عليه. فقد كنت طالبا مثلكم يا أيها الإخوة، أحضر عند شيخي في هذا المكان وأسمع وأستفيد مما كان يقوله، وكان علما شما شامخا جبلا ليس في زمانه مثله على ما رأت عيني عليه رحمة الله. وأقول يا أيها الإخوة، ألا وإن من توفيق الله عز وجل وتسهيله وتيسيره لنا أن نقف أيضا بعد موت شيخنا في هذه الوقفات مع دروسه ومع ما كان يقوله عليه رحمة الله. فلما طلب مني الشيخين الفاضلين الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن جبرين وأيضا أخي الفاضل الأستاذ سليمان بن جبرين أن أشارك في أول عام، اشترطت عليهم يا أيها الإخوة ألا أشارك إلا بمشاركة كانت للشيخ. فوفقنا جميعا أيها الإخوة أن نحاول أن نخرج ونستخرج ما كان يشرحه شيخنا في مادة التفسير حيث أنه تخصص الجامعي، فهذا من تيسير الله ومن تسهيله. ونحن يا أيها الإخوة في هذا اليوم المبارك نقف معكم في تفسير آيات الأحكام من سورة النور، وقد شرحها شيخنا عليه رحمة الله، وكانت وقفات من الشيخ، والواضح أن الشيخ كان عندما يلقي هذه الدروس إنما يلقيها من حفظه عليه رحمة الله. وقد تعبت كثيرا في بعض المراجع التي أرجع إليها، وهذا إن دل على شيء يا كرام فيدل على غزارة علم شيخنا عليه رحمة الله. وها نحن سائرون في هذا الطريق حتى نحاول أن نخرج ما نستطيع من علم الشيخ في علوم القرآن وفي التفسير، لعل ذلك أن يكون منا برا للشيخ في قبره، وأن يكون ذلك إخراجا للعلم الذي كان الشيخ عليه رحمة الله يعلمه الناس ويقوله للناس. أحسب أن ذلك من توفيق الله للشيخين الشيخ عبد الرحمن والشيخ سليمان، وهذا من البر في هذه الدورة أن يذكر علم الشيخ وأن يترحم عليه رحمة الله. وكما قلت لكم، أنا تعمدت ألا أشرح وألا أتكلم وألا أقف، هذا ليس شرح إنما وقفات إلا مع علم الشيخ عليه رحمة الله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال سماحة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: إن سورة النور فيها آيات تتعلق بالأحكام، ففي أولها حد الزاني والزانية وبعض ما يتعلق بهما، ثم حد القاذف، ثم حكم اللعان، ثم حكم الاستئذان، ثم حكم التستر والتحفظ للرجال وللنساء، ثم الأمر بالنكاح. وكل هذه الأحكام تدور حول أسباب التحفظ والتستر. فيها بعد ذلك حكم المكاتبة وعدم إكراه الفتيات المملوكات على فعل الفاحشة. وفيها أيضا بعض الأحكام: حكم الاستئذان وحكم تبرج النساء وحكم الأكل من بيوت الأقارب.
حسبك. هذه مقدمة يذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وهي مقدمة مختصرة يا أيها الإخوة، وسأقف أنا مع بعض الأمور التي حول سورة النور. كما ذكرتم في العام الماضي أننا توقفنا مع ما يدور حول سورة الكهف. سورة النور، قد يسأل سائل: ما فائدة البحث عن سر تسمية السورة باسمها الذي عرفت به سورة النور؟ ما فائدة البحث عن سر تسمية السورة باسمها الذي عرفت به وهو سورة النور؟ هذه الفائدة يا أيها الكرام يذكرها لنا الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة، وهو أحد المهتمين بالتفسير، فيقول: إن لطلب سر التسمية فائدة جليلة، أي سبب تسمية أي سورة، لطلب سر تسميتها فائدة جليلة، فإن التسمية إن كانت ثابتة بالتوقيف، أي أنها موقوفة التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فالتعرف على سرها تعرف على جانب من حكمة الله في قرآنه العظيم، وإيقان بصدق الجليل فيما أخبر به من وصف نفسه في معرض الحديث عن تنزيل كتابه بكونه حكيما، على نحو ما قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وإن كانت التسمية غير ثابتة بالتوقيف، وجوزنا فيها بالتالي أن تكون بالاجتهاد، فإن التعرف على سرها حينئذ فوق كونه إثباتا لكون المجتهدين من الأئمة ما كانوا يختارون رأيا على رأي جزافة، وإنما كان هذا الاختيار عن تبصر واعتبار في إثبات الوقت نفسه لمزيد من عناية الأمة بقرآنه العظيم. وأيضا نقف وقفة أخرى أيها الإخوة، بماذا تسمى الاسم التوقيفي لهذه السورة؟ سورة النور، وهي بذلك سميت في المصاحف، وسميت في كتب التفسير بسورة النور، وسميت في كتب السنة. مجاهد عليه رحمة الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. أخرجه البيهقي في الشعب، والسيوطي في الدرر، والحديث في كنز العمال. وكتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. وأيضا قال المفسر أبو زهرة في تفسيره، وهذا اجتهاد من المفسر، يقول: ولو أنها سميت سورة الأسرة لكانت جديرة بهذا الاسم، ولو أنها سميت بسورة الأسرة لكانت جديرة بهذا الاسم لكثرة ما تعلقت أو تكلمت حول الأسرة. وجه التسمية بسورة النور، سميت بذلك لعدة اعتبارات: الاعتبار الأول، هذه مقدمة نذكرها أيها الأخوة من باب الفائدة. الاعتبار الأول أن الله وصف نفسه بصفة النور، فقال ربنا في السورة: الله نور السماوات والأرض. الاعتبار الثاني لكثرة ذكر النور فيها، فقد تكرر ذكر النور فيها 7 مرات. الفائدة الثالثة ما ثبت في الصحيحين من حديث الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. الفائدة الرابعة أو الاعتبار الرابع، إذا كان الله منور السماوات والأرض ومدبر أمر كل مخلوق فيهما بما ينير لكل مخلوق طريقه، فإن الخلق فيما يعملون بهذه السورة التي هي جزء من القرآن الذي وصفه الله بالنور، فإنها تكون لهم نورا في حياتهم تضيئها، وفي قبورهم تنيرها، وفي آخرتها تعرفهم مقاصدهم في جنات ربهم. الاعتبار الرابع في وجه تسمية السورة بهذا الاسم، قال المهايمي: سميت بذلك لاشتمالها على ما أمكن من بيان النور الإلهي بالتمثيل المفيد كمال المعرفة الممكنة لنوع الإنسان مع مقدماتها، وهي من أعظم مقاصد القرآن. هذه السورة، سورة النور، سورة مدنية اتفاقا ذكر ذلك في تفسير القرطبي وفي البحر المحيط وفي زاد المسير وفي تفسير العز بن عبد السلام، وذكر ابن عاشور أنها نزلت في 6 بعد غزوة بني المصطلق على الصحيح. وقال ابن عاشور: وهذا يقتضي أن هذه السورة نزلت منجمة متفرقة في مدة طويلة، وألحق بعض آياتها ببعض، لأن بعضها نزل في قول: والذين يرمون أزواجهم، في شعبان في 9 بعد غزوة تبوك. هذه السورة لها أو تدور حول أغراض وموضوعات سورة النور. طبعا هذه المقدمة أجملها الشيخ في بداية مقدمته في السورة. فأغراض وموضوعات سورة النور: الحديث عن جريمة الزنا وبيان حدها، بيان حد القذف والتشديد فيه، بيان حكم قذف الأزواج وما يترتب عليه، تحدثت عن الإفك وقصته، تحدثت عن مشاكلة الخبيثات للخبيثين ومشاكلة الطيبات للطيبين، أيضا تحدث عن وسائل الوقاية عن جريمة الزنا، وتحدث عن الاستئذان حين دخول البيوت، وكذلك الأمر بغض البصر وحفظ الفروج، وكذلك النهي عن إبداء الزين للأجانب والحظ على إنكاح الأيامة، ومكاتبة المماليك، والتحذير من إكراه الفتاة على البغاء. والسورة كذلك تحدثت عن نور الله وعن بيوت الله وعمارها، وتحدث السورة كذلك عن موقف المنافقين والمؤمنين من طاعة الله ورسوله والتحاكم إليهما، وأيضا تحدث عن جملة من الآداب كأدب الاستئذان وأداب الضيافة من الأقارب وأداب الأمة المسلمة مع رسولها صلى الله عليه وسلم. سورة النور اختصت بخصائص لم تختص سورة بمثلها. خصائص سورة النور: أولا، انفردت بمطلعة وافتتاحية لم تشاركها سورة أخرى في مثلها، وهذه المطلعة في قوله: سورة أنزلناها وفرضناها. قال سيد قطب عليه رحمة الله: هذا مطلع فريد في القرآن كله، الجديد فيه كلمة وفرضناها، والمقصود بها فيما نعلم توكيد الأخذ بكل ما في السورة على درجة سواء، ففرضية الآداب والأخلاق فيها كفرضية الحدود والعقوبات. وقال أيضا المودودي: كأن هذه الآية، سورة أنزلناها مقدمة لمرسوم ملكي فيها التنبيه على مدى اهتمام الرب بما جاء في سورة النور من الأحكام والآداب، ولا تساويها في هذا الشأن مقدمة في أي سورة أخرى في القرآن. ثانيا، ممن فردت به هذه السورة سورة النور انفردت ببيان مجموعة من الأحكام في مما يختص العفاف، من أهمها حكم الزنا، حكم قذف المحصنات، أحكام اللعان، أحكام الزيارة والاستئذان، أحكام غض البصر، أحكام اللباس والزينة للنساء، أحكام الأمر بالزواج والحث عليه، أحكام مكاتبة الرقيق. وقد أحسن أبو زهرة عليه رحمة الله عندما قال لو سميت سورة الأسرة لكان جدير بذلك. كذلك انفردت هذه السورة بذكر قصة الإفك، وهذا انفراد، وتبرئة أم المؤمنين عائشة الطيبة زوجة الطيب صلى الله عليه وسلم. كذلك انفردت هذه السورة بذكر اسم من أسماء الله الحسنى وهو النور. مقصد هذه السورة، طبعا هذا المقصد ذكره الشيخ عليه رحمة الله في المقدمة، سريعا ذكره الشيخ، مقصد سورة النور. قال الإمام القرطبي مقصد هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر، وقال أيضا سيد قطب عليه رحمة الله والمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود وترق إلى درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة، والهدف واحد في الشدة واللين هو تربية الضمائر. وقال الإمام الخطابي رحمه الله وإنما خصت النساء بتعليم هذه السورة من بين سائر السور كما في فضل السورة ليبعثهن في ذلك على العفة ولزوم الحياة. وقد انتظم أيضا من الفوائد في مقصود السورة موضوعاتها، وهي إجمالا تقوية الإيمان بالله وباليوم الآخر، عزل الزناة عن جسم الجماعة الإسلامية، تشريع اللعانة والملاعنة، التأكيد على صحة الأخبار التي يأتي بها الفساق. كذلك يجب أن تقوم الروابط الاجتماعية على حسن الظن، وهذا مطلب عظيم، سد منافذ الشهوة، كذلك منع اختلاط الرجال بالنساء وعدم التبرج، تحرير العبيد، الاستئذان وآدابه، توثيق روابط المحبة والألفة بين المجتمع. مناسبة سورة النور لما قبلها وهي سورة المؤمنون في ثلاث جهات المناسبة. أولا، لما قال الله في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون، ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، استدعى الكلام ببيان حكم العادي من هو المعتدي، ولم يبين فيها أي في سورة المؤمنون، فأوضحه في سورة النور الزانية والزاني، ثم تبع بحكم القذف، ثم حكم اللعان في التحذير من دخول، ثم التحذير من دخول البيوت، ثم الأمر بغض البصر ونهي النساء عن إبداء الزينة. قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله ولا ارتباط أحسن من هذا الارتباط، ولا تناسق أبدع من هذا النسق. كذلك في المناسبة قال البقاعي رحمه الله لما تقدم في التي قبلها أي في المؤمنون تحريم الزنا والحث على الصيانة، فابتدأ هذه السورة أي سورة النور بأنه من على المخاطبين ببيان ما خلقوا له من الأحكام، لأنهم لم يخلقوا سدى بل لتكاليف تعبدهم بها. وكذلك أيضا قال البقاعي رحمه الله ولما كان مبنى هذه الدار على الأنساب في التوارث والأمانة والنكاح، وبمنى تلك الدار أي الآخر على الأعمال لقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وكان قد حث في آخر سورة المؤمنون على الستر والرحمة، حذر سبحانه في أول سورة النور من لبس هذه الأنساب فقال الزانية والزاني. وكذلك من المناسبة أيها الإخوة، وهذه ربط فيها الطبرسي بين السورتين بالنظر إلى آخر المؤمنون مع أول سورة النور، حيث قال: ختم الله سبحانه سورة النور بأنه لم يخلق الخلق للعبث بل للأمر والنهي، وابتدأ هذه السورة يؤكد الأمر والنهي وبيان الشرائع، فقال: سورة أنزلناها. اقرأ يا أخي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
هنا أيها الإخوة نلحظ في هذه الآيات، وهي 3 آيات سيتكلم عنها الشيخ إجمالاً، بعض الهدايات سنذكرها، هدايات في هذه الآيات. أولاً في قوله سورة، قال القتيبي: السورة تهمز ولا تهمز، وهي من السوء وهو ما بقي من الشراب في الإناء، كأنها قطعة من القرآن، هذه إذا همزت، ومن لم يهمزها جعلها من المعنى المتقدم وسهل همزتها، ومنهم من شبهها بسؤر البناء أي القطعة منه، أي منزلة بعد منزلة. في قول سورة قراءتان، بالرفع وهذه القراءة المتواترة، وبالنصب سورة وهي قراءة شاذة وهي قراءة ابن محيصن، لأنها قيل أنها قرأت بها عائشة. سورة نلحظ أنها جاءت بالتنكير، سورة نكرة، لماذا؟ تعظيما لهذه السورة فسماها سورة لعلو مكانها. في خلال هذه الآية الأولى أيها الكرام نلحظ أن هذه السورة عندما قال سورة وصفت بعدة صفات، عندما قال سورة وصفت بعدة صفات، الصفة الأولى أنزلناها، قال سورة أنزلناها، وهي صفة لسورة لأن الجمل بعد النكرات صفات، ومع أن كل سورة القرآن منزلة تنويها بالسورة وما فيها من الأحكام والمواعظ والآداب، لأن في هذه السورة أحكام ومواعظ وآداب. وكذلك في إسناد الإنزال إلى الله عندما قال أنزلناها فائدة وهداية، دليل على أن الله تكلم بالقرآن وأنه سبحانه في العلو خلافا لمن تأوله وصرفه عن حقيقته. أيضا من الفوائد يا كرام جاء عن ابن عباس في قوله أنزلناها، قال بيناها، وشيخنا الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله يرد هذا القول فيقول أن الإنزال غير التبيين، أن الإنزال غير التبيين. الصفة الثانية في هذه السورة فرضناها وفرضناها، أي فرضنا العمل بما فيها وجعلناه واجبا عليهم، وتفيد بذلك أن جميع آيات القرآن محكمة، وهذه من الفوائد. فرضناها فيها قراءتان بالتخفيف وبالتشديد. هنا فائدة يذكرها الإمام ابن جرير عليه رحمة الله فيقول: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان، فأيتما قرأ القارئ فمصيب. كيف؟ وذلك أن الله قد فصلها، أي فصل السورة، وأنزل فيها ضروبا من الأحكام، ففيهما المعنيان كلاهما التفريض وهو تفصيل الأحكام وتكبيرها، والفرض وهو وجوب العمل بهذه الأحكام. وأيضا أيها الإخوة، من ما وصفت به السورة: وأنزلنا فيها آيات، إشارة إلى ما اشتملت عليه السورة من آيات الله الكونية والشرعية، وفائدة التكرير وأنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة لما اشتملت عليه من الأحكام. أيضا من الفوائد: هناك فرق بين أنزل ونزل، وهذه من الهدايات والفوائد. هناك فرق بين أنزل ونزل. أنزلنا أي نزل الشيء كامل، ونزل المقصود تجزئة الشيء، النزول به مرة بعد مرة. نعم نزلنا. ثم قال: لعلكم تذكرون. لعل قيل للترجي وقيل للإشفاق، أي فعل ما لو فعله غيره لكان موجبا للرجاء. اقرأ.
قال الشيخ رحمه الله: آيتان تتعلقان بفاحشة الزنا. معروف أن الزنا مستقبح ومستفحش في جميع الفطر وعند جميع الملل، وهو وطء المرأة التي لا تحل للواطئ، وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام يأنفون من ذلك ويستبشعونه، مع أنه ليس عندهم عقيدة أو إسلام، ولكن من باب الأنفة والاعتزاز. ذكر أنهم كانوا يقتلون الإناث الصغيرات، كما في قول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يخشون أن تزني فتجلب لهم عارا ويفتضحون، فكان هذا مستقبحا عندهم. ولما فتحت مكة بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وكانت منهن هند بنت عتبة بنت ربيعة امرأة أبي سفيان، وقرأ عليهن آية المبايعة، وهي قول الله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فلما قال: ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟
طبعا هذا الخبر أخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث عائشة. أي نعم.
قال رحمه الله: يعني استغربت أن الحرة تزني، وكأنه لا يعرف الزنا إلا في المملوكة التي ليس عندها ما يحجزها ويمنعها، أما الحرة فإن ذلك عار كبير، فهذا دليل على أنفة العرب من هذه الفاحشة.
طبعا هذه فاحشة، لأن الله عز وجل يقول: فإن أتينا بفاحشة، ويقول أيضا الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. نلحظ أيها الإخوة في نهاية هذه الآية في قوله: لعلكم تذكرون، أي ما فيها من الآيات فتعملون بها. والتعبير بالتذكر هنا لعلكم تذكرون يفيد أن الآداب والأخلاق مركوزة في الفطرة، وإنما نسيها الناس بحكم المغريات والانحرافات. وهنا وقف أيها الإخوة، هذا يدل على أن في كل الناس خير، وفي كل منهم فطرة صحيحة، وإن رأينا ما رأينا منه من العصيان أو البعد عن الله، لكن دلالة على أن هناك في الناس فطرة. أيضا نستفيد فائدة أخرى، أن المراد بالتذكر هنا العلم الذي يعقبه العمل بما تقتضيه هذه السورة الكريمة. والإنسان الأصل أنه يمر بثلاث مراحل مع كتاب الله: المرحلة الأولى سماعه والإصغاء إليه، أن يستمع ويصغي للقرآن، وهذه ينبغي لطالب العلم. المرحلة الثانية تدبر وتفهم معاني هذا القرآن. المرحلة الثالثة العمل بمقتضى هذا التدبر. هذا كله نستفيد من قوله لعلكم تذكرون. اقرأ يا أخي.
قال رحمه الله: كانت هذه الفاحشة أيضا محرمة عند اليهود الذين حرفوا دينهم أشد التحريم، فقد ذكر أنه كان في كتابهم وشريعتهم أن الزاني والزانية يرجم كل واحد يرجم كل منهما بالحجارة إلى أن يموت. ثم مع مرور الزمان ومع التساهل كثر الزنا في أشرافهم، فزنى أحد أقارب ملوكهم فلم يرجم، ثم زنى بعد ذلك أحد أطرافهم فأرادوا رجمه، فقال أهله: لا يرجم إلا بعدما يرجم فلان قريب الملك. فعرفوا أنهم لا يقدرون أن يسووا بين الناس الشريف والطريف، فرأوا أن يجعلوا عقوبة يستوي فيها الشريف وغيره، فاتفقوا على جعل عقوبة الجلد والتحميم. فإذا زنى الزاني منهم جلدوه جلدات وحمموا وجهه، يعني سودوه بمداد أسود، وأركبوا الزاني والزانية على بغل وجعلوهما متخالفين وطافوا بهم في العشائر، فتكون هذه عقوبة رادعة، فغيروا بذلك شرع الله.
طبعا هذا الخبر ذكر في سنن البيهقي الكبرى. هذا الخبر ذكر في سنن البيهقي الكبرى. نعم.
قال رحمه الله: أول ما نزل في الزنا في القرآن الكريم استعظام هذه الفاحشة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. يقول: فأنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
هذا الخبر أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. نعم.
قال رحمه الله: وصف الله المؤمنين عباد الرحمن باجتناب هذه المنكرات ومنها الزنا، فجعل بالمرتبة الثالثة. المرتبة الأولى الشرك، والمرتبة الثانية قتل النفس المؤمنة بغير حق، والثالثة الزنا. ولكن في الحديث ذكر أعظم هذه الخصال، فذكره بالشرك، وأن أعلاه أن يجعل لله ندا، يعني شبيها ومثيلا يعبده مع أنه هو الذي خلقه. والأمر الثاني اختار أعظم القتل، ما كان الكفار والمشركون يفعلونه، يقتلون أولادهم خشية الفقر. والثالث الزنا بحليلة الجار، يعني زوجة الجار، وذلك لأن فيه إساءة الجوار مع الفاحشة.
طبعا هنا أيها الإخوة، طبعا هذا الكلام كله يتحدث فيه الشيخ عن قوله الزانية والزاني. قال الإمام القرطبي في هذه الآية أن هذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء بالاتفاق، ولنا هدايات مع قوله تعالى الزانية في آية الزانية والزاني. أولا ذكر الله الذكر والأنثى، ولفظ الزاني كان يكفي. قيل لماذا؟ قيل للتأكيد، ويحتمل أن يكون ذكرهما أي الذكر والأنثى هنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطي والمرأة محل ليست بواطئة فلا يجب عليها الحد، وإنما الصحيح أنه كذلك يجب عليها الحد. وهنا فائدة أخرى، لماذا قدمت الزانية على الزاني في هذه الآية؟ نلحظ أن الزانية قدمت على الزاني. قال أهل التفسير لعدة اعتبارات: أولا لأن الزنا في النساء أعر، فالشأن فيهن الاحتجاب والستر والصيانة للعهر والخيانة. وكذلك قيل لأن الزنا من أجل حبلهن أضر، فكفى بالحبل من ضرر وعار أن تكون حبلا. كذلك لأن المرأة هي التي قيل تغري الرجل، ولولاها ما وقع الرجل في الزنا. وقيل أيضا من الاعتبارات قدمت المرأة لأن الشهوة في المرأة أقوى ودواعيها أكثر. نلحظ أيها الإخوة في قوله الزانية بدت بالألف واللام للجنس، وذلك أنها عامة في جميع الزنا، يعني فيما كان في ذاك الوقت وفيما يكون فيما بعد ذلك. وهنا هداية ذكرها ابن القيم إلى الحكمة في أن في السرقة تقطع اليد، يقول ابن القيم في السرقة تقطع اليد، وفي الزنا من غير المحصن أي غير المتزوج يجلد البدن، لماذا لا يقطع الذكر كما تقطع اليد؟ يعني لماذا لا يقطع ذكر الرجل كما تقطع يده؟ قال لأن في السرقة تقطع اليد لأن هي التي امتدت في السرقة، ولا يقطع الذكر في الزنا لأن الله يريد بقاء النسل، لأن الله يريد بقاء النسل، ولو قطع ذكره لقطع نسله. أما جلد الجسم من ظهره لأن البدن هو الذي يتلذذ في الزنا غالبا فيضرب. اقرأ.
قال رحمه الله: ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة عن الزنا فلم يكن فيه حد محدد، فأنزل الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. قال رحمه الله: فكان فإذا ثبت الزنا على المرأة تحبس وتمسك إلى أن جعل الله لهن سبيلا، والرجل يؤذى ويوبخ. ثم بعد ذلك نزلت هذه الآيات في هذه السورة، فجعل الله تعالى حدا للزاني والزانية في هذه السورة. فأولا: الحد بالجلد بسوط أو بعصا لينة من جريد أو قريبة منها، وصفته أن يوقف الزاني أو يبطح على الأرض، ثم يقوم الجلادون يتقابل اثنان، كلما ضربه واحد ورفع ضربه الآخر.
هذا في بيان كيفية يعني الضرب بالصوت. نعم.
وثانيا: أن يكون الجلد شديدا، وذكر في هذا الجلد أنه جلد شديد، ولذلك قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي إنه يشدد عليهما بأن يرفع الجلاد يده أشد ما يمكنه ثم يضربه بقوة لا يأخذه رأفة ولا رقة.
هنا أيها الإخوة، يقول أهل العلم: لماذا عبر بالرأفة ولم يقل رحمة؟ قال الله: ولا تأخذكم بهما رأفة، ما قال رحمة. قيل لأن إقامة الحد على الزاني رحمة به، لأن إقامة الحد على الزاني رحمة به حتى لا يعود إلى الزنا. والمراد بالرأفة هنا ترك إقامة الحدود، وقيل الرأفة الشدة بما يوجب لا بما يضر، وقال ابن كثير عليه رحمة الله: وليس المنهي عنها الرأفة الطبيعية. وقال الإمام القرطبي: أي لا تمتنع عن إقامة الحدود شفقة على المحدود، ولا تخفق الضرب من غير إيجاع. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك شرع أن يفرق على جسده بأن يضربه على ظهره وعلى جنبيه وعلى كتفيه وعضديه وعلى فخذيه وساقيه، ولا يضربه على المقاتل، فلا يضربه على الفرج ولا على البطن ولا على القلب وما أشبه ذلك، لأن القصد في ذلك إيلامه وليس قتله. لكن لو قدر أنه تألم حتى مات بسبب هذا الجلد، فإنه ورد في بعض الأحاديث أو الآثار: من مات في حد فالحق قتله.
طبعا هذا الحديث والأثر أخرجه البيهقي من حديث الإمام علي بن أبي طالب والإمام عمر بن الخطاب بإسناد ضعيف، ذكر ذلك في كنز العمال. وأيضا ضعفه الإمام الألباني في إرواء الغليل. نعم يا أخي.
قال رحمه الله: إذا مات في حد من الحدود فما قتل إلا بحق، فالحق قتله، فلا يقاد الذي أقام عليه الحد لأنه متبع، ولأن الله تعالى قال: ولا تأخذكم بهما رأفة، ولكن لا ينبغي له أن يتعمد قتله بضربه في بطنه فيشق أمعاءه، أو على قلبه أو صدره فيؤلم قلبه ويؤلم رئته ويؤلم كبده، مما يؤدي إلى تعطل منافعه أو ما أشبه ذلك. كذلك يفرق الضرب، فإنه لو جمعه فحده على موضع واحد فقد يشق الجلد، فإنه لو جمعه فحده على موضع واحد فقد يشق الجلد أو قد يعطل ذلك العضو، فلذلك يؤمر بأن يفرقه، ولأن القصد كما ذكرنا أن يتألم جسده جميعه، فإن هذا الجسد تلذذ بهذه المعصية، فكان من المناسب أن يتعذب جميعه بهذه العقوبة إلا ما نهي عن تعذيبه أو عن ضربه. هذا معنى ولا تأخذكم بهما رأفة، أي رفقة، أي رقة وشفقة تشفق عليهم، لأن بعض الذين يجلدون لا يجلد إلا برأس الصوت ولا يرفع يده، إنما يجلده جلدات خفيفة كأنه يريد لمسه، وهذا يخالف ما في هذه الآية: ولا تأخذكم بهما رأفة، بل شددوا عليهما في الجلد. ثم قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أولا، الطائفة قيل أقلها اثنان، وقيل يكفي واحد.
هنا أيها الإخوة، في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يقول قائل، قد يقول قائل، أن الدعوة إلى أن يشهد العقوبة طائفة من المؤمنين يناقض الستر الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: كل أمة معافى إلا المجاهرين، فكيف نرد على ذلك؟ قال أهل العلم أن إعلان العقوبة خير، لأنه ردع عام، أن إعلان العقوبة خير وليشهد لأنه ردع عام، أما إعلان الجريمة من غير عقوبة فدعوة إلى الجريمة، وفرق بين دعوة الردع ودعوة الفجور. وفي قوله عندما ذكر الشيخ عليه رحمة الله الطائفة قيل أقلها اثنان وقيل يكفي واحد، هنا يذكر ابن جرير عليه رحمة الله فيقول: العرب تطلق على الواحد طائفة، وقال الزمخشري رحمه الله: الطائفة الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو أربعة. والصحيح أن هذه الكبيرة أي الزنا من أمهات الكبائر، ولهذا قرنها بالشرك، ولذلك وفى الله فيه عقد المئة بكمال، بخلاف حد القذف وحد وشرب الخمر، وشرع فيه القتلة الهولة وهي الرجم، ونهى المؤمنين عن الرأفة على المجلود فيه، وأمر بشهادة الطائفة للتشهير، فوجب أن تكون طائفة يحصل بها التشهير، والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابة. هذا كلام الزمخشري. وهنا هداية أيضا أحب أن أذكرها، يذكرها الدكتور عصام العويد، فيقول: فإن قيل فأين التخويف بعذاب الآخرة؟ لماذا لم يعني يذكر التخويف بعذاب الآخرة؟ فيقول الشيخ الدكتور: فالجواب قد جاء هذا كثيرا في ثنايا السورة، لكن الفاحشة، وهذا فائدة عظيمة، يقول: لكن الفاحشة إذا فارت في القلب طغت على نور العقل، فقل ما يردعها تذكر الآخرة إلا عند عباد لله مخلصين، بينما بأس الدنيا من الجلد والفضيحة وخوف نبذ المجتمع ينزع الله به ما لا ينزع بالقرآن. اقرأ.
قال رحمه الله: ثم قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أولا، الطائفة قيل أقلها اثنان، وقيل يكفي واحد، ولكن السنة أن يعلن عن الحد قبل إقامته ويكون في أماكن عامة، والحكمة في ذلك أنه إذا أعلن عن ذنبه وجرمه وجلد أمام الناس فإن الناس ينزجرون، ويتوقف ضعاف النفوس عن أن يفعلوا كفعله أو أن يقدموا على تعاطي الفاحشة. فإنه لو أقيم عليه الحد سرا ما علم الناس به، ولا حصل بذلك الانزجار، ولا اشتهر أمره، بخلاف ما إذا شهد أناس شدة الضرب وينقلون هذا الخبر في المجتمعات، فيكون في ذلك ما يسبب انزجار الناس عن الإقدام على هذا الفعل، فإن نفوس أهل الفسوق ضعيفة، لا يزجر كثيرا منهم إلا إقامة الحدود عليهم. والعادة أن أهل الفواحش يخيل إلى أحدهم أنه لا يشعر به أحد أنه يزني، فلا يتأثر بالزواجر الإلهية. لقد كثر في هذه الأزمنة فعل فاحشة الزنا، وذلك لأن الشرع اشترط في إقامة الحد عليه شروطا، منها الإقرار، وأن يكون ذلك الإقرار متكررا، بحيث يعترف 4 مرات، يشهد على نفسه 4 شهادات، واشترطوا أيضا ألا يتراجع، فيبقى أيضا على إقراره حتى يقام عليه الحد.
طبعا هنا الاشتراط هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءته المرأة فكان يردها صلى الله عليه وسلم مرارا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا لم يكن هذا الإقرار فلا بد في البينة من 4 شهود، لقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ولا بد أن يصفه هؤلاء 4 وصفا دقيقا، بأن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها، أو رأيناه يزني بها زنا حقيقيا. وهذا قد يكون متعذرا، ولذلك نقل شيخ الإسلام أنه لم يقم حد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه ثبت بالشهود، وذلك لما اشترطوه من هذه الشروط وتصريحنا لذلك. ولكن قالوا: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ولو تحقق أنه يزني بها فلا يجلد الجلد الكامل، وإنما يجلد أقل من الزنا.
وهذا أيها الإخوة إن دل على شيء فيدل على الستر، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يقدم حسن الظن بالمؤمنين وبالمسلمين جميعا، رجال ونساء، لأنه يكثر الآن في كثير من الناس أنه للأسف يقدم سوء الظن. فهنا انظروا كيف أول الإقرار، وهذا يعني نادر الإنسان يقرع نفسه، ثم إذا لم يكن هناك إقرار فلا بد أن يكونوا 4 شهود في مجلس واحد، فيتناقلون جميعا خبر واحد أنهم رأوا ذكر فلان في فرج فلانة، وهذا نادر يأتي. كل هذا يدل على الستر. نعم يا أخي.
قال رحمه الله: وكذلك لا يرجمان ولو كانا ثيبين، لأجل عدم التثبت والتحقق برؤية الزنا الحقيقي، ولعل ذلك كله من باب الستر على الزاني والتحرج عن إقامة الحد بغير بينة واضحة. فالحاصل أن الجلد في هذه الآية خاص بالبكر الذي لم يسبق أن تزوج رجل أو امرأة، أما إذا كان قد تزوج زواجا شرعيا الرجل أو المرأة فإن حده الرجم، جاء ذلك في السنة. وروي أيضا أنه كان من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، ذكر ذلك في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إني أخشى أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضل بترك فريضة فرضها الله تعالى، وإن مما أنزل الله آية الرجم قرأناها وحدثناها وتلوناها ثم نسخ لفظها. ذكر في بعض الروايات أنها بلفظ: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.
طبعا هذا أخرجه ابن السعد في الطبقات هذا الأثر، وابن الأثير في أسد الغابة، وأبو نعيم في الحلية، والحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن المسيب. قال ابن حجر في المطالب العالية أن الأثر صحيح. نعم يا.
قال رحمه الله: وقد يكون هذا بالمعنى، يعني أن يتحقق أن آية الرجم نزلت ولكن نسخ لفظها، وإذا لم يثبت ذلك فنتحقق أنه ثبت بالسنة، أي أنه بين في الأحاديث الصحيحة، فإنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الأسلمي.
طبعا هذا في البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الأسلمي، ورجم امرأة يقال لها الغامدية،
وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم الحديث.
قال رحمه الله: وأخرى يقال لها المزنية، ورجم أو أمر برجم صاحبة العسيف، ورجم يهوديين حين زنى رجل وامرأة من اليهود، فقالوا: نسأل هذا النبي، فإن أفتانا بالرجم لم نقبل منه، وإن أفتانا بالجلد والتحميم قبلناه، واحتججنا به عند الله، وقلنا: أفتانا في ذلك نبي. فنزل
هذا
في ذلك.
أيضا أخرجه البخاري ومسلم. هنا أيها الإخوة نقف وقفة مع شروط الإحصان. شروط الإحصان ثلاثة: الشرط الأول التكليف، عاقل بالغ. الشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث الوطء في نكاح صحيح. الوطء في نكاح صحيح. إذن نلحظ أنه لم يذكر الإسلام شرطا في حصانة الرجم. لماذا؟ من يعرف يا أخوان؟ لماذا لم يذكر الإسلام شرط؟ أحسنت، لأنه ذكر أو ثبت هنا قلنا في البخاري ومسلم أن النبي رجم اليهوديين. نعم يا أخي.
قال رحمه الله: حين زنى رجل وامرأة من اليهود فقالوا: نسأل هذا النبي، فإن أفتانا بالرجم لم نقبل منه، وإن أفتانا بالجلد والتحميم قبلناه، واحتججنا به عند الله، وقلنا: أفتانا في ذلك نبي. فنزل في ذلك قوله تعالى: سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام حيلتهم، فقال لهم: ما تجدون في التوراة عندكم؟ فقالوا: الجلد والتحميم، أو نجلدهما ونفضحهما. وكان عنده عبد الله بن سلام، وكان من علمائهم فأسلم، فقال: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فنشروها، فوضع الرجل الذي يقرأ إصبعه أو يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدقت يا محمد، ففيها الرجم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار الزانيين، ثم قال: أين الشهود؟ فشهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها، فأمر بهما فرجما.
طبعا هذا الخبر أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر الخطاب. نعم يا.
فأمر بهما فرجما وقال: اللهم إني أول من أحيا شيئا كانوا قد أماتوه.
وهذا أيضا الخبر أخرجه الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب.
سألهم: ما السبب في أنكم بدلتم؟ قالوا: كثر الزنا في أشرافنا، فزنى رجل من الأشراف فمنعه قومه أن يقام عليه حد الرجم، ثم زنى آخر من أطراف الناس فأردنا أن نقيم عليه الحد، فقال أقاربه: لا يقام عليه الحد حتى يقام على فلان الذي قبله، يقولون: فاصطلحنا على أمر يقام على الشريف والطريف، وهو أنهم يحممون وجوههم بالسواد ويركبونهما على برذون متخالفين ويطوفون بهما بين الناس ويقولون: هذان زانيان، فيكون في ذلك فضيحة لهما. فالحاصل أن الرجم موجود في الكتب السابقة، وأنه نزل في هذه الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به فعلا، حيث رجم الأسلمية والغامدية والجهنية وصاحبة العسيف واليهوديين. ثم اختلف هل مع الرجم جلد أم لا؟ فروي أن علي رضي الله عنه رجم امرأة زنت يقال لها شراحة، جلدها في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا الخبر أخرجه الإمام البخاري. نعم.
قال رحمه الله: أي جمع بين الجلد والرجم. واستدل الذين يرجحون الجمع بحديث عبادة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم.
هذا الخبر أيضا أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحدود من حديث عبادة بن الصامت. هنا أيها الإخوة مسألة: هل يجمع بين الجلد والرجم على المحصن أم يكتفى بالرجم؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلم، الشيخ ذكر الخلاف. ذهب الجمهور جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي ومن قبلهم أبو بكر ابن الصديق وعمر الخطاب وغيرهما من الصحابة، قالوا أن الواجب الرجم وحده دون الجلد، وحجتهم في ذلك عدم جلد النبي صلى الله عليه وسلم لمن رجمهم أو قضى برجمهم كماعز والغامدية وزوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير. هذا القول الأول. القول الثاني، قال بعض العلماء الجلد مع الرجم، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا قول للإمام أحمد في قول له، وهو قول أهل الظاهر وقول الحسن البصري، وحجتهم في ذلك حديث علي بن أبي طالب في البخاري. نعم. يا
قال رحمه الله: فجمع في هذا الحديث بين العقوبتين جلد مئة والرجم، ولكن ما ذكر أنه جمع بينهما فيما سبق لما أرسل أنيسا إلى صاحبة العسيف فقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها.
طبعا هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلح، وأيضا الإمام مسلم في كتاب الحدود من حديث أبي هريرة.
قال رحمه الله: ولم يقل اجلدها قبل الرجم. وكذلك لما اعترف ماعز الأسلمي لم يأمر بجلده، بل قال: اذهبوا فارجموه، فذهبوا فرجموه. وكذلك أيضا اشتهر أنه لما أمر برجم الغامدية لم يجمع بين الحدين، وإنما اقتصر على واحد، اقتصر على الجلد فيما إذا كان بكرا، وعلى الرجم إذا كان ثيبا. هذا هو الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في الترجيح أيهما أرجح، الجمع بين الجلد والرجم أو الاقتصار على الرجم. فإن الجمع بينهما ورد في حديث جلد مئة والرجم، وهو حديث ثابت.
طبعا هذا في صحيح مسلم من حديث عباد بن الصامت. نعم.
والاقتصار على الرجم ورد فعلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين يرجحون القول على الفعل رجحوا الجلد، والذين يقولون إن الفعل دال على الحكم يرجحون الاقتصار، وهذا هو الذي عليه العمل أن الثيب يرجم فقط. أما البكر فقد ثبت أيضا في الحديث أنه يغرب، ينفى عن أهله وبلده سنة، وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب، وأن عمر جلد وغرب، وأن عثمان جلد وغرب. وثبت ذكر التغريب في حديث عبادة جلد مئة وتغريب عام، أو جلد مئة ونفي سنة.
طبعا ما ثبت أن النبي جلد وغرب هذا في صحيح البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني. نعم.
قال رحمه الله: والتغريب أن يبعد عن بلده وينفى إلى بلد بعيدة لا يوصل إليها إلا بمشقة، يعني في الزمن القديم قدروها بمسافة قصر، ولكن في هذه الأزمنة مسافة القصر لا تسمى، يعني لا يصدق عليه أنه منفي فيها، فإنه يستطيع أن يأتي إلى بلده كل يوم أو كل يومين، فعلى هذا لا بد أن يبعد إلى دولة أخرى أو إلى بلد لا يتمكن فيه من الرجوع إلى محله وإلى وطنه، يبعد عن ذلك. هذا الذي هو عليه العمل. هذا هو الذي عليه العمل. وجعل بعضهم بدلا نفي السجن، وقالوا: لا شك أنه الحال هذه إذا سجن يبتعد عما ألفه، عما كان يألفه من مألوفاته وعاداته التي كان يعرفها، يعرف أصدقاء سوء يوقعونه في الزنا، ويعرف أيضا نساء من العاهرات يتصل بهن ويدعينه إلى فعل الفاحشة معهن، فإذا انقطع عنهن سنة فلعله أن يتغير، ولعل ذلك أن يتغيروا نحوه. هذا هو الحكمة في التغريب. فذهب الجمهور إلى أنه يغرب سنة، وأنكر ذلك الحنفية وقالوا: ما ورد التغريب في القرآن، وإنما ورد.
الآن الشيخ يذكر رأي الحنفية ويرد عليهم فيقول:
قال رحمه الله: وأنكر ذلك الحنفية وقالوا: ما ورد التغريب في القرآن، وإنما ورد في الأحاديث، والزيادة على النص تعتبر نسخا. ولا يقال إن القرآن منسوخ بالسنة، فتكلف الذين أنكروا ذلك من الأحناف في رد الأحاديث، وعمدتهم أن القرآن ما ذكر فيه إلا الجلد، وأن السنة لا تنسخ القرآن، وأن الزيادة عندهم على النص تسمى نسخا. وبكل حال، فالأصل أنه إضافة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسمى الإضافة نسخا، والأصل أيضا أن فيه مصلحة، وهو تأديب ذلك الزاني وإبعاده عن مألوفاته وعما كان عليه. لا شك أن هذا كله مما تهدف إليه الشريعة، ومما يتبين أن الشرع جاء بكل ما فيه مصلحة، وجاء بما فيه زجر عن مقارفة ومعاودة الفواحش. إذا تكرر الزنا فهل يتكرر الحد؟ إذا زنى مثلا ثم ستر الله عليه، ثم زنى مرة ثانية وثالثة ورابعة، ثم اعترف بأنه زنى في اليوم الفلاني وفي السنة الفلانية وبعدها وبعدها، الصحيح أنه يكتفى بحد واحد، وأن هذه الحدود تتداخل، ولا يقال إذا زنى مرتين يجلد 200، وإذا زنى ثلاثا يجلد 300، فإن في ذلك تعذيب شديد. ثم ورد في حديث أن إنسانا ضعيفا مريضا كان ملقا على فراشه، فجاءته أمة لتخدمه فكأنه هش نحوها ومكنته من نفسها فزنى وهو ضعيف، فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بما فعل، فقال صلى الله عليه وسلم اجلدوه، قالوا إنه لا يتحمل، إنما هو جلد وعظم، لو جلد لمات، وكأنه كان بكرا، فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة.
طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في الكبرى، وأيضا ابن ماجه، والحديث صحيح في بلوغ المرام لابن حجر من حديث سعيد بن سعد بن عبادة. نعم،
العثكال هو عذق النخل، ويسمى القم، ويسمى العرجون، والشماريخ هي الأعواد التي كان فيها البسر والتمر، بعدما يؤخذ التمر تبقى الشماريخ في العثكال، فإذا ضرب به مرة واحدة فكل شمراخ يقع على جسده فكأنه جلد 100 جلدة. وقد فسر قول الله تعالى في سورة صاد وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ذكروا أن أيوب نذر إن شفي أن يجلد امرأته 100 جلدة لفعل أنكره عليها وكانت قد أحسنت إليه، فلما شفي أراد أن يوفي بنذره، فأمره الله أن يأخذ ضغثا من الحشيش مجموعة أعواده نحو 100 ويضربها به ضربة واحدة. أما إذا كان الزاني يتحمل فلا يجوز التسهيل عليه، وإنما يستعمل هذا الضرب إذا كان لا يتحمل. ثم معلوم أيضا أن الزاني قد يحمله على الزنا قوة الشهوة ونحوها، فقد يقول أنا لا أزني وإنما أباشر حتى تخرج عني هذه الشهوة، فإذا باشر دون الفرج ولم يحصل إيلاج فمثل هذا لا يعطى حكم الزاني، لأن الزنا هو الإيلاج الذي يحصل معه الحمل. ولذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز فقال له لعلك قبلت أو ضممت أو غمست أو باشرت، فقال لا، فقال أتدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، يعني أن يطأها.
طبعا هذا الأثر من حديث أبي هريرة في قصة ماعز الأسلمي، أخرجه أبو داود وضعفه الألباني في إرواء الغليل. نعم،
قال رحمه الله يعني أن يطأها الوطأ الذي لا يحل إلا للزوج أو للسيد مع أمته، فلا بد أن يتحقق من الزاني أنه متعمد وأن الزنا زنا صريح، ولا بد أن يتحقق عدم السكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من حضر أن يشموه لعله سكران تكلم بما لا يعقل، فشموه فلم يجدوا فيه أثر السكر ولا أثر الخمر، ثم سأله قال أبيك جنون؟ قال لا.
هنا هذا الأثر أبيك جنون قال لا من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم.
وسأل بعض من يعرفه هل تعرفون به جنونا؟ إذ لو كان مجنونا لكان ناقص العقل، وناقص العقل لا يقام عليه الحد، ولأجل ذلك اشترطوا أن يكون مختارا وأن يكون عاقلا. واختلفوا في الإكراه، إذا أكره على الزنا هل يحد أم لا؟ ذكر بعض العلماء في الرجل أنه لا يتصور أن يكره، وذلك لأنه لا يحصل معه الانتشاء إلا إذا كان مختارا، أما إذا كان مغصوبا مكرها فلن تثور شهوته، هكذا ذكر أكثر العلماء. ولكن قد يكون له نوع من الشهوة، فإن كثيرا من النساء تخدع الرجل حتى يأتيها في مكان خال وتقول له: إما أن تزني بي وإما أن أفضحك، وأقول: إنه جاءني يراودني، وتهدده على أن يفعل بها، فلا يسلم إلا إذا فعل بها. فمثل هذا قد يكون معه نوع إكراه، ولكن له اختيار وشهوة، فلذلك لا بد أن يعاقب على هذا، ولكن لا يصل إلى عقوبة الزاني المختار. أما إذا أكره علنا وقيل له: إما أن تفعل وإلا قتلناك، فالغالب أنه لا يحصل معه ثوران شهوة ولا يكون قادرا على ذلك، فربما يعذرونه، ولكن إذا فعل فالغالب أنه يحس من نفسه بأن معه شيء من الرغبة، سيما إذا دعته تلك المرأة الجميلة وتبرجت أمامه وأبدت عورتها، فإن الدوافع تكون كثيرة. وبكل حال، فالأصل أنه إذا حصل منهم إكراه عليه فقد يكون عذره أخف، بخلاف المرأة فإنها إذا كانت مكرهة فلا خلاف أنه لا عقوبة عليها، فقد يجبرها إلى أن يغصبها ويقهرها قهرا ويفجر بها لا تقدر أن تتمنع منه، ففي هذه الحال يسقط عنها الحد لعذرها بالإكراه، فهذه شروط إقامة الحد على حد الزاني، على حد الزنا. ثم الرجم معروف أنه الرجم بالحجارة ليموت، يعني يحضر حجارة، الحجر ملء الكف أو نحوه، يعني يحضر حجارة الحجر ملء الكف أو نحوه، ثم يجتمعون عليه ويرجمونه من أمامه ومن خلفه وعن جانبيه على كل عضو من أعضائه، ولو على رأسه أو على وجهه أو على بطنه أو على كتفه أو قلبه أو نحو ذلك إلى أن يموت. وقالوا: الحكمة في ذلك أن يموت بتأليم بدنه كله كما أوقع نفسه في هذا الجرم الكبير، وقد أنعم الله عليه بالنكاح الحلال فعدل عن الحلال إلى الحرام، فكان ذلك سببا في التشديد عليه في العقوبة. وشروطه كما ذكرنا أن يكون قد تزوج ودخل بزوجته، فيكون بذلك محصنا ولا تحصنه الأمة. إذا كان له أمة مملوكة يستمتع بها فلا يكون بذلك محصنا، إنما المحصن إذا كانت له زوجة، حتى لو كانت مطلقة أو ماتت عنه، فالأصل أنه يعتبر محصنا إذا كان قد تزوج زواجا صحيحا، هذا حد الحر. أما العبد ذكرا أو أنثى فقد ذكر الله تعالى حده، وأنه على النصف من حد الحر، في قول الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. والعذاب الذي يتنصف هو الجلد والتغريب، ولكن يقتصر على الجلد ولا يتنصف الرجم، فإن الرجم إلى الموت فلا يمكن أن يتنصف، فلذلك قالوا: ليس على الأمة والعبد إلا الجلد، وليس عليهما إلا نصف جلد الحر، أي 50 جلدة، وليس عليهما تغريب، وذلك لأن التغريب يضر بالسيد، والسيد ليس له ذنب. ثم صححوا أيضا أن السيد هو الذي يقيم الحد عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها حدا ولا يغرب، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت الرابعة فليبعها ولو بضفير، وفي رواية: ولو بحبل من شعر.
طبعا هذا الأثر أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة.
قال رحمه الله: يعني أنه لا خير فيها إذا كانت يتكرر منها الزنا. من الأحكام في هذه السورة قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا يعتبر أيضا عقوبة للزاني والزانية.
هنا أيها الإخوة، طبعا هذه الآية لها سبب نزول، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسار بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكان صديقته قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني فنزلت، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني صلى الله عليه وسلم وقرأها علي وقال لا تنكحها. هذا طبعا الأثر أخرجه أبو داود في كتاب النكاح والنسائي والترمذي، وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته. نعم.
قال رحمه الله: واختلف في المراد بالنكاح هنا لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقيل إن النكاح هو الزنا، يعني الزاني لا يزني إلا بمن هو مثله، إما زانية يعني خفيف الحكم عندها، وإما مشركة ليس لها تدين وليس لها ما يردعها من الإيمان، فهي التي تمكن من يفعل بها. فيكون المعنى إن الزاني لا يمكنه من الزنا إلا المشركة التي لا دين لها يردعها، أو الزانية التي تتهاون بالعقوبة وتتهاون بحق الله تعالى، فلا ينكح يعني لا يجامع إلا زانية أو مشركة.
وهنا أيها الإخوة مسألة في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، اختلف العلماء وأهل التفسير في ذلك على عدة أقوال. أولا قالوا أن مقصد الآية تشنيع الزنا. قول الثاني قالوا المراد به أناس معينون كمرثد بن أبي مرثد الذي أراد أن يتزوج عناق، أو الرجل الذي أراد أن يتزوج أم مهزول. القول الثالث قالوا المراد به الزاني المحدود والزانية المحدودة. والقول الرابع قالوا الآية منسوخة، أي كان النكاح محرما من الزانية، نسخ بقول وأنكحوا الأيام منكم. القول الخامس قالوا أن النكاح من الزناة رجالا ونساء محرما من أول أن نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة ولم ينسخ في ذلك، فمحرم على الزاني والزانية التزويج بالعفيفة والعفيف. هذه خمسة أقوال في خلاصة هذه الآية. نعم يا أخي.
قال رحمه الله ثم قال: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي لا يستبيح وطئها ومجامعتها إلا من هو مشرك لا يخاف الله ولا يراقبه ولا يخشى عقابه، أو من هو زان مصر على الزنا. فإن كان على هذا فمعناه أنه لا يقع في الزنا إلا من هو مستبيح له أو متهاون به أو من هو مشرك، وقد يكون زناه بمسلمة، وقد يكون زناه بمشركة، وقد يكون زناه بزانية. فزناه بالمسلمة إذا قهرها وغصبها وألجأها حتى تمكنه من الفعل بها، فيقال هذا الزاني ممن يوصف بأنه يتهاون بهذه الفاحشة التي عظم الله تعالى شأنها بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والفاحشة اسم لما يستفحش ويستقبح ذكره، فإن في الزنا عقوبة أخروية شديدة ووعيدا شديدا وتأديبا لمن يأتي بهذا الذنب. أما الذين قالوا إن الحكم على عمومه فخصوا إذا كان مستحلا له، أي الزاني المستحل للزنا لا يجوز أن يزوج بمسلمة عفيفة، فلا يتزوج إلا بمن هو مثله ممن تتحقق بالزنا، ولا أحد يرضاه إلا من كان على طريقته، ولا ترضاه المرأة العفيفة التي تعترف أو تقر بأن الزنا حرام. فلا شك أن من هو على هذه الطريقة إنما يقبله من هو مثله متساهل بهذا الذنب الكبير أو من هو مشرك. وذهب بعضهم إلى أنه يعاقب حتى ولو كان مسلمين، إذا كانت المرأة مسلمة ولكنها مصرة على الزنا تبذل نفسها أو تسكت لفعل من يزني بها، فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها، وإنما يتزوجها الزاني المصر على الزنا مثلها، أو يتزوجها مشرك وإنما يتزوجها الزاني المصر على الزنا مثلها أو يتزوجها مشرك. وعلى هذا كيف يتزوجها المشرك، أو كيف للمشركة أن يتزوجها مسلم، وقد علم بأن هذا لا يجوز في الإسلام. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة، أي ولو لم تجد إلا أمة مؤمنة فهي خير لك من حرة مشركة. ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن، أي لو لم تجدوا إلا عبدا مؤمنا فهو خير من أن تزوجوها من الرجل الحر المشرك. وكذلك قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي إذا كان لكم زوجات بقين على الكفر فلا تمسكوا بعصمهن بل طلقوهن فلا يحل لكم إمساكهن، فهذا يدل على أنه لا يحل أن تزوج المرأة بمشرك. ومعلوم أن الزنا لا يخرج عن الملة، ولا تخرج الزانية ولا الزاني بالزنا عن الإسلام، ولا يقال إن من زنا.
يا أخوان، يعني أنا أترككم تستمتعون بكلام الشيخ عليه رحمة الله، هنا فوائد كثيرة يذكرها الشيخ. نعم،
قال رحمه الله: ومعلوم أن الزنا لا يخرج عن الملة، ولا تخرج الزانية ولا الزاني بالزنا عن الإسلام، ولا يقال إن من زنى فقد كفر وحل قتله، إنما هذا قول الخوارج والمعتزلة يجعلونه بمنزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، وفي الآخرة يتفقون جميعا على أنه مخلد في النار، ولا يكفرون الزاني ذكرا أو أنثى ويستبيحون قتله ويحكمون عليه بالخلود في العذاب، فيكون هذا من باب التكفير بالذنب، وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. فعلى هذا قال بعضهم إن هذه الآية منسوخة، يعني قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة بقوله تعالى ولا تنكح المشركين. وأما الأصل الباقي،
تلاحظون أيها الإخوة الأقوال الخمسة التي ذكرتها في البداية يذكرها الشيخ هنا مجملة. نعم،
قال رحمه الله: وأما الأصل الباقي هو أن الحكم لا يجوز تزويج المشركين، بل ولا تزويجهم الفسقة الذين يعرفون بالفاحشة والزنا، فكأنه نهي وتحريم، أي إذا كان عندك ابنة فلا تزوجها إنسانا يعرف بأنه يتساهل في أمر الزنا فيفعل الفواحش من الزنا أو اللواط أو مقدمات ذلك، بل عليك أن تلتمس العفيف الذي يصون نفسه ويصون أهله. وكذلك إذا كنت عفيفا فالتمس لنفسك عفيفة، إذا عرف أن أهل هذا البيت ممن يتساهلون بأمر الفاحشة ذكور أو إناث فلا تقدم عليهم ولا تخطب منهم، التمس أهل العفاف والتستر والصيانة لأنفسهم ولأهليهم. فكأن المعنى لا تنكح الزانية فنكاحها كنكاح المشركات، ولا تنكح الزناة فإن إنكاحهم وتزويجهم كتزويج المشركين، وقد ورد فيه حديث عفوا تعف نساؤكم.
طبعا هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة، والإمام الألباني ضعفه وقال هو موضوع في سلسلة الحديث الضعيف والموضوعة.
قال رحمه الله: ثم إذا قدر أن إنسانا زوجته وهو عفيف ثم فسد فصار يزني، وعرفت امرأته ذلك، إما أنه يأتي إليها بالنساء، وإما عرفت أنه يذهب إلى النساء فيخلو بهن أو يفعل الفاحشة لواطا وعرف ذلك منه، فلا يحق للمرأة أن تبقى معه، بل لها أن تطلب الطلاق، وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا، فلا يجوز لها أن تبقى تحت هذا الفاجر الذي عرف بفجوره وفحشه، وذلك مخافة عليها وإن كانت تأمن على نفسها. كثير من الفسقة الذين وقعوا في هذه الفاحشة لا يقتصر على نفسه، بل يجره إلى امرأته والعياذ بالله. إذا كانت له شلته الفاسدة يأتي بهم إلى بيته، ثم قد يكره امرأته على أن تأتي إليهم سافرة وأن تخدمهم وتصب لهم الشاي كأنهم محارم لها، حتى يتعرفوا عليها وربما يتحينون غيبته، ثم يأتي إليها أحدهم والعياذ بالله ويفعل معها الفاحشة، فيكون الزوج هو الذي تسبب، وربما لا يكون عنده غيره، فيعلم أن امرأته تفجر ويقرها على فجورها، فيكون من الديوثين الذين ورد في الحديث أنهم لا يدخلون الجنة. والديوث هو الذي يقر الخنا في أهله. وكذلك يشتكي كثير من الرجال يذكرون أنهم يلاحظون على نسائهم فعل شيء أو مكالمات تدل على عدم العفاف، وسبب ذلك أو الغالب عليه الاتصالات الهاتفية والمعاكسات، فإن المرأة قد ترفع السماعة فيكلمها أحد العابثين، فإذا تعرف عليها أعطاها رقمه ثم أخذ يتبادلان المكالمات وزوجها غافل. وكذلك قد يكون الزوج مسافرا وتطول غيبته، وامرأته ليست من المتعففات، فمع كثرة المكالمات وكثرة الخروج والمواجهات يحصل منها التساهل، إلى أن تقع في فعل شيء من الفواحش والعياذ بالله، فيكون السبب تساهل الزوج. بكل حال، هذه الآية واضحة الدلالة في أن على المسلم أن يكون غيورا على حدود الله تعالى وعلى أهله، زوجاته وبناته وأخواته ومن تحت ولايته، كما أن على المرأة أن تكون شديدة المراقبة لزوجها ولأهلها ولأولادها، وأن تكون مبعدة نفسها عن أسباب الفحش وعن الأسباب الدافعة إلى هذه المنكرات وما أشبهها. ومن أعظم الأسباب في فعل وانتشار الفواحش النظر إلى الصور التي تبث عبر القنوات والتي تزيد بواسطة الدشوش وما أشبهها، فإنها قد أفسدت كثيرا من البيوت، وذلك لأن الشباب والشابات يقدمون بشغف ما يثير شهواتهم وما يدفعهم إلى اقتراف هذه الفاحشة. فإذا رأى الشاب في هذه الشاشة امرأة متكشفة كشفت عن بطنها وعن فرجها، وجاء آخر وضمها وأولج فيها، وهم ينظرون كيف تكون حالة هؤلاء الذين ينظرون إليها. والحال هذه إذا كان مجرد نظر الرجل إلى وجه امرأة ولو عن غفلة يثير شهوته، فكيف بمن رأى الفاحشة عيانا؟ لا شك أنه لا يتمالك نفسه أن تثور شهوته. ولذلك كثر فعل الفاحشة في البيوت حتى بين المحارم، فقد عثر كثيرا على الأولاد مع أخواتهم، يعني رجل كان قد أدخل هذا الجهاز في بيته، ففجأة وجدت امرأته ولدها على أخته والعياذ بالله. إذا نظروا إلى هذا فكيف يتمالكون أنفسهم؟ والحكايات في ذلك كثيرة مشتهرة. فنقول إن هذه الفاحشة التي عظم الله تعالى شأنها وأخبر بشدة عقوبتها وأمر ألا تأخذنا بهم رأفة في دين الله، وأن تعلن عقوبته وحده أمام طائفة من الناس، وكذلك شدد في أن الزانية لا تحل للمسلم العفيف، وإنما يتزوجها زان مثلها أو من هو مشرك، وأن الزاني لا يحل أن يزوج بامرأة عفيفة صينة، وإنما يقبله من هو مثله في التساهل في هذه المنكرات، وكذلك يقبله من ليسوا بمؤمنين. وكذلك أخبر الله تعالى بأنه فاحشة وأنه ساء سبيلا، ونهى عن قربه ونهى عن الوسائل التي تكون قريبة إلى فعله، فكل ذلك دليل على عظم هذا الذنب وتأثيره، أنه يفسد فراش الرجل ويدخل عليه أولادا من غيره. إذا زنت المرأة فإن زوجها لا يشعر بأنها زنت، فيدخل عليه أولادا ليسوا منه، ينفق عليهم وينسبون إليه ويتكلف بتربيتهم وبتعليمهم، وهم ليسوا من صلبه، بل هم أولاد أجانب بعيدون عنه. وهكذا أيضا المحذورات الكثيرة التي تترتب على ذلك، فيتجنبها المسلم إذا عرف آثارها السيئة، ويحرص على أن يصون نفسه وأن يبعد عن أهله وأولاده تلك الوسائل المسببة أو المقربة من الوقوع في الفواحش والمنكرات. نعوذ بالله من الحرمان، ونسأله العفو والغفران، ونسأله أن يعصمنا ويحمينا من المنكرات صغيرها وكبيرها، وأن يحمي المسلمين منها، وأن يحفظ عليهم أنفسهم وأهليهم وزوجاتهم، إنه على كل شيء قدير.
أحسنت يا أخوان، نتوقف الآن 10 دقائق ثم نكمل بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نكمل تفسير آيات الأحكام من سورة النور بشرح شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله. فيقول الشيخ بعد قوله تعالى: نعم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
أيها الإخوة، طبعا هذه الآية لها سبب نزول. ذهب سعيد بن جبير إلى أنها نزلت في قذف أم المؤمنين عائشة، فبين الله وجوب الحد عليهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم الحد. والذي يظهر أيها الإخوة أن هذا القول قول ضعيف لتفصيل حادثة الإفك في الآيات التي تبدأ بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك في قصة عائشة. وقال ابن جرير رحمه الله أنها نزلت عامة في الجميع، وهذا هو الصحيح، إذ لم يأتي حديث يبين أن هذه الآية نزلت في أحد بعينه. الشيخ عندما قال تحدث عن الرمي، أنا أذكر الآن سأذكر بعض الفوائد ثم الشيخ سيسهب ويتكلم بعد ذلك في هذه الأمور. فائدة الرمي، فائدة نذكرها أو هداية: الرمي في لغة العرب يطلق على معنيين. المعنى الأول الرمي الحسي، كرمي الحجر وهو قذفه، ترميهم بحجارة من سجيل. والمعنى الثاني الرمي المعنوي، وهو السب والفضيحة والتهمة بالسوء أو النقيصة. ولسائل يسأل: لماذا جاء بلفظ يرمون ولم يقل يتهمون؟ والذين يرمون المحصنات، ما قال يتهمون المحصنات، والأصل أنه إيش؟ تهمة الأصل. لكن لماذا جاء التعبير بيرمون؟ قال أهل العلم: تغليظا لأمر القذف، تغليظا لأمر القذف، وكأن من اتهم أخاه في عرضه فكأنما رماه بسهم قاتل. ما الحكمة؟ أيضا هذه فائدة ومسألة أخرى: ما الحكمة من قوله يرمون المحصنات؟ فنلحظ قال يرمون المحصنات، ما قال يرمون المحصنين، فذكر النساء دون الرجال. لماذا؟ لأن النساء من حيث هن أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس، ومن حيث هن هوى الرجال ففيه إيذاء لهن، وكذلك إيذاء لأزواجهن، وإيذاء لقرابتهن وللقبيلة أو للعائلة. وكذلك من الأشياء التي بسببها ذكرت النساء، لأن المرأة موضع الأمانة الربانية، فهي أمانة عند الرجل فصيانتها أوجب. وكذلك قيل أنه أول رمي كان لمن؟ كان لمن أول رمي؟ من أول من رميت به؟ أمنا عائشة. أول رمي لأمنا عائشة، لأطهر النساء زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل ذكر النساء أولا كان لهذا السبب. وهنا مسألة أيها الإخوة نذكرها في بداية الكلام قبل أن يتكلم الشيخ عليه رحمة الله: هل يدخلون الرجال في القذف؟ يعني إذا رمي رجل هل يدخل في القذف أن يسمى قذف به؟
قال الإمام القرطبي: وقذف الرجل داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع العلماء. يقول الإمام القرطبي: وقذف الرجل داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع العلماء. نختم هذه المسائل. ما المراد بالرمي هنا؟ طبعا الشيخ سيذكرها عليه رحمة الله، لكن نذكر إجمالا ما المراد بالرمي في قوله والذين يرمون المحصنات. أهل التفسير اختلفوا في ذلك، أو قالوا المراد به، والصحيح في هذا التفسير أن المراد به الزنا، المراد بالرمي هنا الزنا، وذلك لعدة اعتبارات. قال المراد به الزنا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول: الآيات السابقة تتكلم عن إيش؟ عن الزنا، فقالوا التفسير هنا بالرمي بالزنا، والذين يرمون أزواجهم أي يرمونهم بالزنا. أيضا قالوا يعني المراد به بالزنا لاعتبار آخر ذكر المحصنات وذكر العفيفات، والمراد العفيفات عن الزنا. وقالوا أيضا باعتبار أن المراد بالرمي الزنا لاعتبار آخر، وهو اشتراط 4 شهود، فهذا العدد من الشهداء لا يشترط إلا في إيش؟ في الزنا. أما القذف بغير الزنا فيكفي فيه إيش؟ يكفي فيه شاهدان. كذلك أيها الإخوة، من اعتبارات المراد به الزنا انعقد الإجماع على أنه لا يجب الجلد بغير الزنا، ذكره الفخر الرازي. فالمراد هنا بالرمي ماذا؟ الزنا. وأخيرا الإحصان والذين يرمون المحصنات. الإحصان يتضمن 3 معاني. الإحصان يتضمن 3 معاني. يتضمن معنى الإسلام والذين يرمون المحصنات المسلمات، ويتضمن معنى الحرية والذين يرمون المحصنات أي الأحرار، والمعنى الثالث ألا يقع في زنا من قبل، لذلك يسمى المحصن والذي لا يقع في زنا من قبل. اقرأ يا شيخ.
قال سماحة الشيخ رحمه الله: أطلق الرمي في هذه الآية ولم يذكر المرمي به، لكن السياق يدل على أن الرمي يكون بالزنا، أي الذين يرمون المحصنات بالزنا، ويعبر عنه أيضا بالقذف، أي يقذفونهن ويتهمونهن بالزنا، وسمي رميا لأن الرمي يقتل المرمي أو يصيبه، وأصل الرمي الرمي بالسلاح أو بالشيء الذي يؤثر في المرمي، لقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ويسمى تعلم الأسلحة رميا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقوله صلى الله عليه وسلم،
هذا الأثر في صحيح البخاري من حديث سلم بن الأكوع.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. ولكن
أيضا هذا الأثر أخرجه الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر.
ولكن هاهنا أطلق الرمي على القذف أو التهمة، وله شروط. الشرط الأول: لا بد في القاذف أو الرامي أن يصرح بأن يقول: إن فلانة قد زنت، أو يدعوها بقوله: هذه الزانية، أو يا زانية، أو زنيتي، أو زنى فرجك، أو وطئتي، أو وطأها غير زوجها وغير سيدها، أو يعبر بالعبارة الواضحة في القذف بأن يرمي، أي يتهم ويقذف فلانة بأنها قد زنت. والشرط الثاني: أن تكون من المحصنات، والذين يرمون المحصنات. وفي الآية الآتية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فاشترط أن يكن محصنات. المحصنة هاهنا هي العفيفة. قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي حفظت نفسها. فالمحصنات هن العفيفات الحافظات لأنفسهن، لقوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، التي تحفظ نفسها وتحفظ فراش زوجها وبيته، فلا تتطرق إليها التهمة، تعرف بعفتها وببعدها عن الشهوات المحرمة والفواحش. هذان شرطان، فإذا اختل واحد منهما لم يجب الحد، فإذا لم يصرح كأن يقول فلانة متهمة أو ليست عفيفة أو هذه ليست بريئة أو أنا أظن أو أنا أقدر أنها كذا وكذا أو رأيتها تركب مع الأجانب أو رأيتها تؤوي أو تدخل في دارها من ليس بعفيف أو من هو متهم، فهذه ليست تصريحات إنما هي تلميحات. فإذا كان كذلك فلا يجب الحد ولكن يستحق التعزير، وذلك لأنه اتهمها وإن لم يجزم، بخلاف ما إذا جزم فإنه يجب عليه الحد والحال هذا.
أيها الإخوة، هنا نذكر فوائد. الفائدة الأولى، الجمهور يرى أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم، هذا جمهور أهل العلم. وكذلك يقول أهل العلم من قذف نصرانية تحت مسلم فإنه يعزر. وكذلك أهل العلم يذكرون أن من قذف عبدا أو صبيا أو صبية قبل البلوغ كذلك يعزر. وقال أهل العلم إذا قذفت المرأة زوجها أو العكس حد كل منهما. ونقف الآن مع شروط القذف. شروط القذف يذكرها العلم تسعة، يذكرها العلم أن شروط القذف تسعة. شرطان في القاذف الذي قذف، وهما الشرطان العقل والبلوغ، وهذه تسمى إيش؟ التكليف. وشرطان في المقذوف به، الشرط الأول أن يقذف بوطئ يلزمه فيه الحد وهو الزنا أو اللواط، والثاني أن ينفيه من أبيه. وخمسة شروط في المقذوف الذي قذف، وهذه الخمسة شروط البلوغ والعقل تسمى التكليف، والإسلام أن يكون مسلم، والحرية والعفة. إذن هذه تسعة شروط لإقامة حد القذف، شرطان في القاذف وشرطان في المقذوف به وخمسة شروط في المقذوف. مسألة يا كرام، بما يتحقق القذف؟ بما يتحقق القذف؟ يتحقق القذف باللفظ به، أن يلفظ يقول يا ابن الزنا أو ابن اللواط أو غير ذلك، أو يا زاني أو يا لوطي. إذن يتحقق القذف باللفظ به. والألفاظ نوعان. النوع الأول لفظ صريح، كأن يقول يا ابن الزنا، فهذا يثبت به القذف. والنوع الثاني القذف بالتعريض، بالتعريض، كأن يعطيه لفظ يحتمل المعنى الذي هو ظاهره ويحتمل معنى آخر. فنحن ذكرنا، نحن قلنا اللفظ الصريح هنا إيش حكمه؟ يثبت به القذف مباشرة. واللفظ بالتعريض اختلف فيه للعلم على قولين. القول الأول مذهب جمهور العلماء، مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا لا يجب عليه الحد وإنما يعزر، وهذا من درء الحدود. والقول الثاني قول المالكية، وهو رواية للإمام أحمد، قالوا يعتبر قذفا. والراجح هو قول الجمهور في ذلك أنه يعزر ولا يكون قذفا. أيضا هنا مسألة أخرى أيها الإخوة نذكرها قبل أن يتكلم الشيخ عليه رحمة الله. العبد إذا قذف الحر، قال أهل العلم يجلد 40 جلدة، لأنه حد يتشطر كالرق. ثم أيضا ذكر أهل العلم مسألة أخرى وفائدة، يشترط في الشهود 4 على واقعة الزنا أن يكونوا رجالا، يشترط في الشهود 4 أن يكونوا رجالا. وأيضا هنا مسألة، من قذف جماعة بكلمة واحدة فعليه حد واحد،
لأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة والتنقص بالمقذوفين. وهنا أيضا مسألة أخرى، لا شهادة للنساء في الحدود، فاستشهدوا 4 منكم أي رجال. ونختم هذه الفوائد، ضوابط يجب توفرها في المسلم حتى يكون عدلا. متى يكون المسلم عدلا؟ إذا توفر فيه ضابطان. الضابط الأول أن يكون مجتنبا لكبائر الذنوب، يسمى هذا عدل، أن يكون مجتنبا لكبائر الذنوب. والضابط الثاني ألا يصر على الصغائر. هذه فوائد ومسائل وهدايات أحببت أن أذكرها قبل أن يتكلم الشيخ عن هذه المسائل. اقرأ.
قال رحمه الله: كذلك إذا لم تكن المرأة من المحصنات أي من العفيفات، فهناك النساء التي تتهم في نفسها، يعرف الناس عنها تساهلها وكثرة خروجها من بيتها وكثرة دخول الناس عليها في بيتها وكثرة سفرها بدون محرم وركوبها مع غير المحارم وخلوتها كثيرا بالأجانب. وكذلك يعرف من كلامها أنها دائمة التكلم في العورات وتتكلم في الفروج وفي فعل الفواحش ولو كانت مازحة أو ضاحكة، أو تذكر دائما أنه يفعل بها ولو كانت تنسب ذلك إلى زوجها أمام الناس مما يثير التهمة نحوها، فهذه لا تسمى محصنة بل متهمة، فإن الإحصان هو التعفف، محصنات غير مسافحات، هكذا شرط الله، والمحصنات من النساء، محصنين غير مسافحين. السفاح هو الزنا، أي أحصن أنفسهن، فالتي ليست محصنة أي تلحقها التهمة ويظهر عدم براءتها وتقوى التهمة نحوها، فهذه لا تدخل في الآية. لا شك أن هذا الرمي إذا كانت محصنة ورماها بفعل الفاحشة فإنه يلحقها عار وتستاء لذلك، ويحزنها أن تتهم في نفسها وعرضها، فيكون في ذلك ظلم لها وفي ذلك ضرر عليها ونشر سمعة سيئة لها، ومن آثار ذلك أن ينتقم لها ويؤخذ بحقها ويقام الحد على من قذفها. ذكر الله تعالى الحد في هذه الآية بثلاثة أشياء: أولها الجلد، وثانيها رد الشهادة، وثالثها الحكم بالفسوق.
والآن الشيخ الآن يبدأ يفصل هذه الأمور الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: وهذه لا شك أنها عقوبات شديدة. وقد يقال إن هذه عقوبات شديدة على شيء يسير، فالجواب أن هذا ليس شيئا يسيرا بل هو أمر شديد، وذلك لأن الناس يغارون على محارمهم وأعراضهم، والعرض قد يساوي النفس، فلذلك جعل الله هذه العقوبات على هذه الذنب. أما الجلد فإنه جلد عادي، وهو أخف من جلد الزاني، لأن الله لم يؤكد هذا الجلد، لم يقل ولا تأخذكم بهما رأفة، قال فاجلدوهم 80 جلدة، فيكون الجلد جلدا عاديا ليس خفيفا ولا ثقيلا بل وسط، ويكون بعصا متوسطة ليست شديدة ولا خفيفة.
وهذه هداية يعني رائعة جدا يذكرها الشيخ عليه رحمة الله في الفرق بين جلد الزاني وجلد القاذف، أن هنا الجلد هو جلد خفيف، لأن الله ما قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كما في الزنا. نعم.
قال رحمه الله: وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرة بجلد شارب أو نحوه، فأتي بصوت جديد فقال دون هذا، وأتي بصوت رديء فقال فوق هذا.
طبعا هذا الأثر أخرجه الإمام مالك عن زيد بن أسلم مرسلا، قال الإمام الألباني حديث ضعيف في مختصر رواء الغليل. نعم.
قال رحمه الله: يعني أن الجلد العادي يكون بصوت متوسط، وكانوا أكثر ما يجلدون بجريد النخل إذا كان رطبا، وذلك لأنه يكون في خضرته لينا بحيث ينبسط على الجلد، وكما تقدم فإن الجلد يفرق على الجسد. أما العقوبة الثانية فهو أن ترد شهادته، فلا تقبل في أمر من الأمور عند الحاكم، لأن الله قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قيل إن هذا خاص بالرمي فقط وتقبل شهادتهم في غير ذلك، وقيل إن شهادتهم لا تقبل في الدعاوى ولا في الخصومات ولا في المنازعات ولا في غيرها، لا تقبل لهم شهادة أبدا، وذلك من باب التنكيل والزجر لهم ولو ظن في الأمر صدقهم حتى لا يتجرؤوا على مثل هذا. قد يظهر أنهم صادقون ببعض القرائن، قد يقول قائل ما الدافع لهم إلى هذه التهمة وإلى هذا الرمي؟ ليس لهم مصلحة في ذلك، لو كانوا كاذبين ما تعرضوا لهذه التهمة ولا تعرضوا لهذه العقوبة، فيغلب على الظن صدقهم. فالجواب أن ذلك حرصا على ستر نساء المؤمنين.
وهذا من مقاصد سورة النور، الستر من مقاصد سورة النور. الآن بدأ الشيخ يتكلم عنها فيقول:
قال رحمه الله: فالجواب أن ذلك حرصا على ستر نساء المؤمنين، سيما إذا كن من ذوي الشهرة والمكانة والإحصان والحفظ والستر لأنفسهن، فمن باب الستر عليهن والزجر عن قذفهن وعيبهن وتهمتهن حصلت هذه العقوبة. وأما العقوبة الثالثة ففي قوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون، أي يحكم عليهم بالفسق.
هنا أيها الإخوة فائدة في قوله وأولئك هم الفاسقون، أكد سبحانه الحكم بفسقهم بأربعة أمور. أكد سبحانه الحكم بفسق أولئك بأربعة أمور. التأكيد الأول بالجملة الإسمية، والثاني تضمير الفصل أو ضمير الفصل هم، والثالث بجعل الفسق وصفا لهم، وأولئك هم الفاسقون وصفوا بأنهم فسقة، والرابع بقصرهم على الفسق أي أنهم لا يخرجون عن الفسق. إذن هذه أربعة أمور أكد سبحانه الحكم بفسقهم فيها، بالجملة الإسمية وبتضمير الفصل هم وبجعل الفسق وصفا لهم وكذلك بقصرهم على الفسق أي أنهم لا يخرجون عن الفسق. هذه فائدة أحببت أن أذكرها.
قال رحمه الله: أن يحكم عليهم بالفسق وهو الخروج عن الطاعة، بمعنى أنه
طبعا يبدأ الشيخ عليه رحمة الله الآن يتكلم عن الفسق ويذكر آيات كثيرة وهذه كلها من محفوظاته عليه رحمة الله، فيقول:
بمعنى أنه يحكم عليهم بأنهم اقترفوا ذنبا وعملوا سوءا واتهموا من ليس بمتهم، فيكون هذا حكما عليهم بالفسوق. ومعلوم أن الفسوق يتفاوت حكمه، فقد يكون الفسوق خروجا من الإسلام يستحق أهله النار، قال الله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وقد يكون الفسوق ذنبا كقوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وكقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فالفسق في الأصل هو الخروج عن الاستقامة، وكل ذنب يطلق على صاحبه أنه فاسق، ومنه قوله تعالى: ذلكم فسق، يعني أكل شيء من المحرمات أو تعاطي ما نهي عنه. لما ذكر الله تعالى المحرمات في سورة المائدة ختمها بقوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، أخبر بأن هذا فسق. وكذلك عد ما ذبح لغير الله فسقا في قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فجعل الذبح لغير الله من الفسق، فيكون الفسق شركا ويكون ذنبا، والغالب أنه في الأصل ذنب. وأولئك هم الفاسقون، أي أنهم أذنبوا ذنبا. ثم قال تعالى بعد ذلك: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إذا تاب فإنه يبرأ من سمة الفسق، واتفقوا على أنه لا يسقط عنهم الحد بالتوبة، إذا قذفوا وأصروا على القذف فإنه يحكم عليهم بالحد جلدا، فلو قالوا تبنا وندمنا لا يسقط عنهم الحد. أما قبول الشهادة ففيه خلاف، هل تقبل شهادتهم إذا تابوا أم لا تقبل؟ والراجح أنها تقبل على تفصيل في ذلك.
هنا أيها الإخوة نذكر أن من الفوائد أن الدليل على قبول شهادتهم بعد ذلك قوله تعالى في ختام هذه الآيات: فإن الله غفور رحيم. هذا دليل على قبول توبة من تاب من القذف، لأن الفاء هنا كالواقع في جواب الشرط لتضمن التوبة والإصلاح معنى الشرط، والمعنى فإن الله يقبل توبة هؤلاء الفاسقين لأن الله إيش؟ غفور رحيم، يغفر الذنوب لمن يتوب من عباده. وتقرر أن العقوبة بعدم قبول الشهادة أمر دنيوي، نظم الله تعالى أهلية الشهادة والحكم بها، وأما الغفران فأمره إيش؟ إلى الله وهو الغفور الرحيم. هذا ذكرها أبو زهرة في زهرة التفاسير. نعم يا أخي.
قال رحمه الله: وفي ذلك قصة وقعت في عهد عمر بن الخطاب.
طبعا هذه القصة الآن يسردها الشيخ، قصة مطولة. الحكم على هذه القصة أخرجها الشافعي في الأم، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي والطبراني والحاكم البيهقي، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه: هو مشهور من طرق جيدة، وهو كالمستفيض بين العلماء وأهل السير. يقول الشيخ في هذه القصة:
وفي ذلك قصة وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ولى المغيرة بن شعبة على البصرة، فاتهمه بعض جيرانه بالزنا وهم أربعة، واتفقوا على أن يرفعوا أمره. فلما وصلوا إلى عمر أحضر المغيرة وأحضرهم وأخذ شهادتهم، فشهد منهم ثلاثة شهادة صريحة، ولما جاء الرابع توقف وقال: إني لا أجزم بذلك، ولكن رأيته فوق امرأة ولا أدري من هي. فدرأ عنه عمر الحد وأمر بجلد الثلاثة، وكان منهم صحابي جليل وهو أبو بكر نفيع بن الحارث المشهور. فلما لم تتم الشهادة قال المغيرة: أقر عيني في هؤلاء الأعبد، فإني إنما وطأت امرأتي، خيل إليهم. فقال عمر: أسكت، فوالله لو تمت شهادتهم لرجمناك. أصر أبو بكرة على قوله، فصاروا لا يقبلون شهادته. وهجر أخاه من أمه الذي لم يشهد، وهو زياد بن عبيد، قيل هجره لأنه لم يجزم معهم بالشهادة، وقيل هجره لأمر آخر، وهو أنه ادعى أنه وافق أنه ليس لأبيه، وذلك لأن أبا سفيان والد معاوية زعم أنه وطئ سمية أم أبي بكر، وأن زيادا هذا ولد له من الزنا في الجاهلية، فصدقه زياد وصار ينتمي إلى أبي سفيان لأنه رأى في ذلك رفعة، حيث يكون أخا لمعاوية وهو خليفة، حتى عير بذلك. ونظم الشعراء في ذلك، فقال بعضهم يخاطب معاوية: أتسخط أن يقال أبوك عف، وترضى أن يقال أبوك زان؟ ويقول بعضهم يصف إنسانا: دعي في الكتابة يدعيها، كدعوى آل حرب في زيادي. آل حرب يعني أبا سفيان، فاسمه صخر بن حرب. وبكل حال، فإن زيادا هو الذي لم يجزم، فهجره أخوه من أمه أبو بكر، وهذه من الوقائع التي وقعت. ولم يذكر بعد ذلك أن أناسا جزموا بالقذف بالزنا وجلدوا لذلك أو رجموا. فالحاصل أن أبا بكرة أصر على قوله، فكانوا لا يقبلون له شهادة، ولكن يقبلون أحاديثه، أجمعوا على قبول الأحاديث التي رواها ويترضون عنه مع الصحابة، وذلك لأن عمر قال: من كذب منكم نفسه قبلنا شهادته، فكذب اثنان أنفسهما، وأما أبو بكرة فأصر. وعلى هذا فإن التائب إذا تاب من القذف ثم كذب نفسه فالحد لا يسقط، أما الفسق ورد الشهادة فيسقطان بالتوبة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني ندموا وأصلحوا أعمالهم وبرئوا ذلك وبرأوا ذلك من تلك الاتهامات، فأولئك يتوب الله عليهم الآية. وهذه الآية ما ذكر فيها إلا المحصنات، والصحابة ومن بعدهم ألحقوا الرجال، فقالوا: من قذف رجلا محصنا غير متهم بالزنا أقيم عليه الحد. فإن قيل: ما الدليل على ذلك؟ ما جاء النص إلا في المحصنات؟ فالجواب أن هذا من باب الإلحاق، فإن قذف الرجال عيب وذنب، وقد يلحق الرجل بهذا القذف عار وشنار وفشل وخجل وسمعة سيئة، فإذا تمت الشروط فإنه يحد القاذف.
طبعا هذه ذكرناها في بداية الكلام، لكن الشيخ لن يفصلها. يقول عليه رحمة الله:
قال رحمه الله: بعض المفسرين جعل الضمير المؤنث صالحا للذكور والإناث، ليس معناه النساء خاصة، فقالوا: والذين يرمون النفوس المحصنات أو الأنفس المحصنات أو الأعراض المحصنات، فأدخلوا فيه من يقذف الرجال وجعلوه ذنبا كذنب غيره، يعني قذف النساء، فإن الرجل إذا اتهم لحقه العار. ولا بد من الشرطين: أن يكون القذف أو الرمي صريحة، ولو لم يعين الزمان، أو لم يقل زنيت بفلانة، زنيت بفلانة أو نحوها، أو وأن يكون من المحصنين، من المحصنين ومن أهل العفاف والبعد عن الآثام وعن المحرمات. ثم ذكروا شرطا ثالثا، وهو مطالبة المقذوف بإقامة الحد، واختلف في هذا، فاعتبره بعضهم شرطا، وذلك لأن هذا حق للمقذوف، ومعناه إذا أقر أو سكت أو لم يطالب فإن ذلك يقوي التهمة وأن القاذف صادق، بخلاف ما إذا تبرأ من ذلك وطالب عند الحاكم وقال.
هذا طبعا الآن هذا من يرى أنه شرطا الذي هو المطالبة. نعم.
قال رحمه الله: ومعناه إذا أقر أو سكت أو لم يطالب فإن ذلك يقوي التهمة وأن القاذف صادق، بخلاف ما إذا تبرأ من ذلك وطالب عند الحاكم وقال: فلان اتهمني في عرضي وظلمني وقذفني بالفاحشة وأنا منها بريء، أريد أن تنتقموا منه وتقيموا عليه الحد الذي أوجبه الله على مثله، فإن هذا حد شرعي، فيكرر ويطالب. فإذا طالب وجب على الحاكم إقامة الحد، ويكون كذلك أيضا في المرأة إذا اتهمت وقذفت، فإن الحق لها ولا يسقط إلا بإسقاطها، وقيل إنه حق لزوجها إذا قذفت، فللزوج أن يطالب ولو لم تطالب هي، وقيل أيضا حق لأبيها وإخوتها، وذلك لأن العار يلحقهم جميعا. والمرأة قد تستحي ولا تتجرأ أن تخرج مطالبة ولا أن تشتكي، فلها أن توكل أباها أو زوجها أو أحد محارمها على المطالبة، ولزوجها أن يبدأ بالمطالبة، وكذا لأبيها أو ولي أمرها. فالحاصل أن العلماء ذكروا أن حد القذف حق للمقذوف يسقط بإسقاطه، ولا يقام إلا بمطالبته كسائر الحقوق، فإن للإنسان حقوقا على غيره مالية وبدنية تسقط بإسقاطه. فلو أن إنسانا اعتدى على آخر وضربه بصوت، والمضروب أسقط حق القصاص، أو مثلا جرحه فأسقط حق القصاص، أو قطع منه طرفا كإصبع أو عضو فأسقط حق المطالبة ولم يطالب، فإنه يسقط القصاص، وذلك لأنه حق آدمي. فكذلك حد القذف يعتبر حقا لآدمي، فإذا لم يطالب به دل على أنه عفى عنه فيسقط.
هذا الآن كله لمن يرى أن ذلك شرطا في إقامة الحد.
قال رحمه الله: لو قدر أن المقذوف مات قبل المطالبة.
هذه مسألة الآن جديدة ذكرها الشيخ. نعم.
فإن كان قد طالب في الحياة وقال: أشهدكم على حقي من فلان، فلورثته المطالبة. ويتساهل كثير من الناس عند الخصومات والسباب، فيحصل كثير من القذف إما لنفس الخصم أو لأحد أبويه أو لهما، فيقول: أنت ابن زنا، أو لست ولدا لأبيك، أو يقول: يا زاني ويا لوطي، أو أنت معروف بالزنا وأنت معروف بكذا. في هذه الحالة الحاكم الذي يسمع كلامهما يعرف أن هذا ليس على حقيقته، وإنما أراد بذلك المبالغة في السباب كشتمه ولعنه وعيبه وثلبه والقدح فيه وفي سمعته وفي عدالته. يحصل هذا كثيرا بين المتخاصمين عند القاضي، ومع ذلك لا يذكرهم القاضي ولا يقول: يا هذا طالب بحقك، بل يعد هذا من المنازعات التي تحصل بين اثنين، وسببها أمور تافهة أو مالية أو اعتداءات على الآداب والأموال أو على الدماء مثلا أو ما أشبه ذلك. وبكل حال، فإن الحق للمقذوف إذا طالب به فإنه يقام بطلبه، وإذا لم يطالب به وسكت فإنه لا يقام. والأصل فيه أول ما حدث من قصة أصحاب الإفك الذين صرحوا برمي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ورموها بالإفك. فلما نزلت هذه الآيات جلد النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال وامرأة، من الذين جلدهم فيما يظهر ابن أبي ومصطح بن أثاثة وحسان، والمرأة وهي حمنة بنت جحش، أقام عليهم الحد بالجلد المذكور في هذه الآية 80 جلدة. وأما الذين سمعوه ولم يجزموا به فقد يكونون كثيرين. فالحاصل أن أول من أقيم عليه حد القذف هؤلاء، ثم أقيم كما تقدم على أبي بكرة ومن معه، ولا يزال يقام إلا أن يتساهل بعض المقذوفين ولا يشدد في الطلب، فالحق لهم، ولكن لا ينبغي التساهل مع الذين يعبثون بأعراض الناس ويلحقون بهم التهم. اختلف هل يلحق.
طبعا الآن الشيخ يذكر مسألة، يذكر الشيخ رحمه الله مسألة فيقول،
قال رحمه الله: اختلف هل يلحق بالزنا غيره؟ ولا خلاف أنه يلحق به القذف باللواط لأنه من الفواحش، ولكن لو قذفه بالكفر ونحوه فقال: يا يهودي، أو أنت يهودي، أو أنت نصراني، أو هذا مشرك، أو هذا كافر، أو هذا منافق، أو هذا ملحد، أو ألحد في آيات الله، أو ألحد في أسمائه، أو هذا زنديق، أو هذا تزندق، أو تزندق فلان، أو ما أشبه ذلك، فالصحيح أنه إذا طالب المقذوف فإنه يعزر القاذف بما يردعه ويردع أمثاله، لأنه لا مصلحة له بذلك، وإنما يكون هذا عند الخصومات والمنازعات. وهكذا لو قذفه بمعصية دون الكفر، لو قال: هذا يأخذ الربا، وهذا يأخذ الرشوة، وهذا يشرب الخمر، وهذا سكير، دائما يسكر، ويتعاطى المسكرات أو يتعاطى المخدرات، فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. فإذا طالب المقذوف فإنه يعزر القاذف، سيما إذا عرف ذلك المقذوف بالبراءة والسمعة الحسنة وعدم تهمته بمثل هذه المعاصي. أما إذا كان ذلك فعله ظاهرا، فإذا قال: إنه لا يصلي مع الجماعة وظهرت علامات ذلك، أو قال: إنه يسمع الغناء، أو أنه ينظر في الأفلام الخليعة والصور الفاتنة وما أشبهها، أو أدخل في بيته أجهزة استقبال القنوات الفضائية وما أشبهها، أو أنه يصاحب الأشرار والفساق ويجالس الفسقة والخمارين وما أشبه ذلك، أو أنه يتساهل مع نسائه فيبيح لهن أن يخرجن سافرات مثلا، أو يقرهن على السفور وعلى مزاحمة الرجال أو على المعاكسات أو ما أشبه ذلك، فإذا قذفه بمثل هذه المعاصي فعليه التعزير إذا ظهر كذبه وطالب المقذوف بإقامة الحد أو بأخذ الحق منه. كل ذلك حماية للأعراض.
وهذا أيها الإخوة من مقاصد سورة النور، حماية الأعراض. نعم.
كل ذلك حماية للأعراض، ولئلا يتمادى هؤلاء المتهوكون في تنقص الأخيار والاستهزاء بهم. وإذا عرف أنه كاذب كالذي يعيبون أهل الخير بما هم أولى به، فعادة الفسقة ونحوهم يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم، كما عابت الكفار من جاء من مضر، يقولون رجعيون لما تمسكوا بنص من الوحيين كان له الأثر. فالذين يسخرون من أهل الخير فيقولون: هذا متأخر وهذا رجعي، بمعنى أنه ليس عنده فكر ولا معرفة، يسمون الذين لا يماشونهم رجعيين. كذلك الذين يتتبعون العثرات، وإذا سمعوا حكاية عن رجل صالح ألحقوا بها أمثالها أنه يفعل كذا وكذا، يريدون بذلك عيبه. كذلك الذين يعيبون أهل الحسبة ورجال الهيئات ويتهمونهم، وقصدهم بذلك الحط من شأنهم، لأن رجال الحسبة غالبا يكون معهم شدة على أهل المعاصي كالدخان والمسكرات والمعاكسات وما أشبه ذلك، يكون معهم شدة عليهم، فهم يمقتونهم ويبغضونهم ويحقدون عليهم، ويجعلون الحديث عنهم فاكهتهم في المجالس، فقد يصلون إلى ظلمهم وتهمتهم في دينهم وهم كاذبون. قد يقولون: إن هذا منافق، أو أنه يأمر بالمعروف وينسى نفسه، أو مداهن وما أشبه ذلك. فنقول: إذا ثبت عن أحد من هؤلاء مثل هذا فإنه يستحق العقوبة، فقد يكون ذنبه الذي يلحق هؤلاء الأخيار أكبر من ذنب القاذف، فالقاذف قد يكون صادقا لأنه رأى بعينه، أما هؤلاء فالغالب أنهم كاذبون فيستحقون التعزير. الآيات التي بعدها.
حسبك. طبعا أيها الإخوة، هنا قبل أن نتكلم عن أمر مهم، يعني فيما يتعلق بالكلام في الناس، أذكر بعض المسائل. لماذا قذف المحصنات والمحصنين من أكبر الكبائر؟ قد يسأل سائل: لماذا قذف المحصنات والمحصنين من أكبر الكبائر؟ نقول: كون تلك الجريمة مما لها حد معلوم من الشرع، فلذلك هي من الكبائر، لأن لها حد في الشرع. وكذلك أيضا كون ذلك ثابتا بنص حديث: اجتنبوا السبع الموبقات،
وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات الذي أخرجه البخاري. وهنا مسألة أخرى، جعل القذف من أكبر الكبائر لما يترتب عليه مفاسد. أقول جعل القذف من أكبر الكبائر لأنه يترتب عليه مفاسد، من هذه المفاسد أن فيه أذى للمؤمنين والمؤمنات بالسمعة، كذلك أن فيه تشكيكا في أنساب الناس، وكذلك أيضا من المفاسد أن فيه تلويثا لرائحة مجتمع المسلمين، ومن المفاسد أن شيوع القذف في المجتمع يشجع على ارتكاب الفواحش، وهذه أيضا من أعظم المفاسد. إذا انتشر القذف أو شاع القذف في مجتمع فذلك يشجع على ارتكاب فاحشة الزنا وغير ذلك. نقول أيها الإخوة، تلاحظون أن الشيخ عليه رحمة الله أسهب كثيرا في قضية عدم لمز أهل الصلاح، وهذا أيها الإخوة مما ينبغي أن يقف معه طالب العلم، لأنه للأسف الشديد الآن انتشر بين طلاب العلم قضية الكلام في العلماء وفي المشايخ سواء أحيا منهم أو الأموات، وهذه قضية خطيرة جدا. عندما تأتي أنت يا فلان ما لك في العلم إلا أيام أو قل سنوات أو غير ذلك، ثم تتكلم في هذا العلم من الأعلام من علماء أهل السنة والجماعة وتقول هو كذا وكذا وكذا، أو لا تقرأ كتبه، أو لا تفعل به يعني، أو لا تسمع لهذا الإنسان أو لهذا الشيخ. هذا والله يا أيها الإخوة أنا أرى أنه نقص في عقل ذلك القائل. لما؟ لأن هذا العلم من أعلام المسلمين عاش سنين عديدة وهو يتعلم العلم وكذلك يعلم العلم، ثم تأتي أنت وأنت في ظهر أبيك كنت قبل ذلك، تأتي بعد يعني سنين من حياة هذا الشيخ ثم تلمزه وتتكلم عليه وأنت لا تفقه شيئا، هذا أمر خطير. هذا يعني يعتبر أقول هذا يعتبر من تنقص عقل هذا القائل، فإنه ينبغي لطالب العلم أن يحفظ لسانه. خذ نصيحة يا طالب العلم، إذا حفظت لسانك صنت عرضك أولا وعرض الآخرين، لأن الجزاء من جنس العمل. أنت إن تكلمت على أهل العلم والعلماء أتى الفسقة وأتى الفجار وتكلموا عليك. كم رأينا يا إخوتي ممن تنقص من العلماء وتنقص من المشائخ، وقد أوذينا كثيرا في سماعنا بالتنقص في سماحة شيخنا أو غير من المشايخ عندما يتكلم بهم. والله رأينا العبرة في الدنيا قبل الآخرة في أولئك، أن أهل الفسق وأن الفجار تنقصوا من أولئك الذين تنقصوا بالعلماء والمشايخ، وهذه من عقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. وأنا أذكر لكم يا إخوتي قصة شاهدتها مع شيخ الشيخ عبد الله بن جميل عليه رحمة الله. مرة جاءنا في مكة المكرمة وألقى دورة وكنت مرافقا له، فجاء أحد طلاب العلم الصغار يناقش الشيخ في أسماء معينة من العلماء والدعاء والمشايخ. والله يا إخواني الشيخ ما رأيت، أنتم يعني بعضكم أظن أن كثير أو بعض الإخوة عاشر الشيخ ورأى في دروسه سمت الشيخ وأريحية الشيخ وهدوء الشيخ عليه رحمة الله. أقول ما رأيت الشيخ غضب غضبا شديدا مثل ذلك اليوم، لأنه فقط سمع هذا الطالب أو طويل بالعلم يتكلم في فلان من المشايخ والأعلام، فغضب الشيخ غضبا شديدا، حتى أنه من غضب الشيخ أيها الإخوة كان الدرس في منطقة تبعد الحرم قرابة 7 أو 8 كيلو، والله ما هدى نفس الشيخ حتى وصلنا إلى الحرم وهو يلهث. وحتى والله كان معي أخي سليمان، خفنا على الشيخ ذاك اليوم أن يحدث له أمر، لأنه يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل انظر على كيف أن الشيخ دافع عن عرض أخيه ذاك الداعية، بل أنه وصل الأمر حتى أن الشيخ يعني خفنا أن الشيخ يبطش بذلك طالب العلم الذي يتكلم في يعني ذلك الداعية وذلك الشيخ. فأنا أقول أيها الإخوة ينبغي لطالب العلم أن يحفظ لسانه لا سيما من لحوم وأعراض العلماء. يا أيها الإخوة هؤلاء العلماء هم حملة الدين،
هم الذين الآن حملوا لنا الدين بعد الأنبياء والمرسلين، هم الذين يشعون لنا هذا الخير وينون لنا هذا الطريق. فما يليق أقول بطالب العلم أنه يأتي ويتكلم على أحد. لا تتكلم على علماء، ولا تتكلم حتى على أخيك طالب العلم الذي هو مثلك، لا تتكلم عليه، لأن الجزاء من جنس العمل في الدنيا قبل الآخرة. إن تكلمت على أحد في عرضه أو اتهمته، اتهمت أنت في عرضك وتكل ما عليك، بل قد يكون الكلام من أقرب الناس لك من أولادك ومن إخوانك ومن أهل قبيلتك. فاحفظ لسانك، احفظ لسانك عن هذه الأمور. وهذه مسألة خطيرة جدا، أنا أتكلم عنها بحرقة، لأننا نسمع أن كثير، يعني زرنا بعض البلدان أو بعض الإخوة في بعض البلدان، فإذا هم يتكلمون وينبذون المشائخ، يقول هذا وهابي وهذا كذا وهذا كذا، ما يليق بأحد. أنت طالب علم، احفظ لسانك، واعلم أنك إن حفظت لسانك عن العلماء ستحفظ لسانك عن عامة الناس، وإن تكلمت في العلماء وفي أهل العلم ستتكلم على أدنى الناس، بل ربما يبتليك الله فتتكلم على عرضك بنفسك، فتتهم زوجتك وتتهم أخواتك وتتهم أهل بيتك. فينبغي أن يتنبأ لهذا الأمر. والشيخ تلاحظون أنه أسهب في نهاية كلامه أن عدم الكلام بالذات على أهل الدين، لأن الكلام في أهل الدين يعتبر تنقص في ماذا؟ في الدين. وإذا تنقصت في الدين أنت في أمر خطر جدا، إن يعني تنقصت في الدين أصبحت تنقص في شعائر عظيمة جدا. فلربما أنه بهذا الشيء، وهذا هو الحاصل، بل أننا يا أيها الإخوة نحن شهود الله في أرضه، رأينا من تكلم على العلماء وعلى طلاب العلم المشايخ أنهم ابتلوا في الدنيا قبل الآخرة. فإياك إياك من هذا الأمر، تنبه تنبه على الكلام في العلماء وطلاب العلم وأهل الدعوة. يا أخي اترك الناس لأنفسهم، اترك الناس وشأنهم، أنت اعمل لنفسك، اعمل لنفسك، أنت لست حسيبا على الناس حتى تدخلهم الجنة وتدخلهم النار، هذا برحمة الله وعفوه وكرمه. إن أدخل الله أحد النار هذا بعدله، وإن أدخل الله أحد الجنة هذا برحمته وفضله. فأنت اترك المخلوقين للخالق، لا تتعرض للناس أبدا، لا سيما أهل الدين والعلم. ثم أيها الإخوة أذكر لكم، لما رأيت منكم اليوم هذا الحضور أعجبني حضوركم، فأنا أحب أن أبشركم أن هذه الأمور يا أيها الإخوة كنا نرى في شيخنا عليه رحمة الله في حياة الشيخ عبد الله بن جبرين أمرا عجب في جلوسه للعلم. هذه قصة أذكرها لكم حدثت لي شخصيا أنا. جاءنا الشيخ مرة عليه رحمة الله في درس له في جدة، كان الشيخ عندما يأتي من دورة الرياض ينتهي يذهب إلى جدة ثم إلى مكة ثم إلى الطائف ثم المدينة ثم الجنوب، وهذه كانت دائما أغلب دورات الشيخ. مرة جاء من الرياض مباشرة إلى جدة، فاتصل علي أخي وشيخ الدكتور عبد الرحمن بن جبريل ولد الشيخ، فقال لي يعني أنت في الدرس؟ قلت نعم أنا سأحضر الدرس في جدة. فخرجت من مكة، فلما جئت قال لي الشيخ عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، أنا والوالد ما نمنا البارحة، لأن الشيخ كانت عادته عليه رحمة الله أنه يأتي في السفر طيران ولا بالسيارة، العادة أنه يأتي بالسيارة. لأن أنا سألته مرة بنفسي ويعني كنت أداعبه، قلت يا شيخ أنت تخاف من الطائرة، لماذا تأتي بالسيارة دائما؟ قال لي كلمة عجيبة، قال الوقت الذي أقطعه في السيارة هو الوقت الذي يكون في الطائرة، فإني أحتاج حتى أخرج المطار قرب الساعة أو ساعتين من بيتي مع الزحام، ثم أحتاج أن أجلس ساعة كاملة في المطار وأنا ما أستفيد شيء، ثم إذا ركبت الطائرة قرب الساعتين، ثم عندما تهبط أجلس قرب ساعة حتى أنزل العفش، ثم بعد ذلك ساعة أو ساعتين إلى مكة، فأصبح هو الوقت وأنا ما أستفيد. لكن وهذا يا إخوان من فقه الشيخ، يقول لكن إذا كنت بالسيارة فأنا أقرأ وأستفيد من العلم أكثر فائدة، وهذا يدل على حرص على العلم رحمة الله، أكثر فائدة كوني أنا أكون في الطائرة. فالمهم أن الشيخ جاء بالسيارة، فقال لي يا شيخ عبد الرحمن يا أبا حسان، أنا أكن بأبي حسان ابن حسان، قال لي يا أبا حسان الشيخ ما نام، الساعة كذا أوقف الدرس، أنا سأذهب. يقول الشيخ عبد الرحمن، طبعا كانت الدورة في جامع الملك سعود الكبير في جدة، يقول أنا سأذهب أنام قليل، لأن الشيخ عنده قرابة الساعة 9:30 درس آخر في جدة، دورة أخرى. قال أنا أريد من يعني ينتهي الوقت في كذا، هو سمى لي وقت، حدد وقت محين أنا نسيته، فقال أريد أن ينتهي هذا الوقت حتى يأخذ الشيخ قسطا من الراحة. قلت أبشر. القارئ كان أخ جديد، أخ يمني، كان يقرأ الدرس، قرأ وانتهى من المتن ثم بدأ بالأسئلة والشيخ جالس. فأنا كنت مجرد ما جاء الوقت المحدد الذي حدده لي الدكتور عبد الرحمن أرسلت ورقة، وهذا أبين لكم أن الجلوس في طلب العلم لذة. فأرسلت ورقة على القارئ، قلت له أوقف الدرس، الشيخ متعب. فالقارئ ينظر في الشيخ، أكمل؟ قال أكمل. فأكمل الأسئلة وبدأ بالأسئلة وبدأ بالأسئلة، وطاف على الوقت الذي حدده لي الشيخ عبد الرحمن قرابة 45 دقيقة أو أكثر، ونحن في أسئلة، وكل ما جاء سؤال تعرف طلاب العلم ما صدقوا في جدة أن يروا الشيخ. الشيخ الدكتور عبد الرحمن قام فزعا وجاء إلي، قال لي بجوار وأنا بجوار الكرسي، ما تخاف الله، يقول لي الشيخ ما نام وعنده درس الدورة الآن في جدة، أوقف الدرس. قلت والله يا شيخ أنا كتبت للقارئ أوراق كثيرة أن يوقف الدرس، بل جئت أحيانا للقاري ما أخفيكم ويعني أحاول يعني أفرصه، لأن الشيخ عبد الرحمن يعني سامحه الله آذاني في يدي كما نسمى بفرصة شديدة، قال ما تخافون الله يا أهل مكة وجدة، الشيخ تعب. قلت هيا الآن أنت أكمل. فبدأ الشيخ الدكتور عبد الرحمن يرسل أوراق للقاري في جدة، أوقف الدرس، أنا عبد الرحمن، أنا ابن الشيخ. وهذا أصبح محتار ما بين الشيخ عبد الله بن جبريل عليه رحمة الله وما بين الدكتور عبد الرحمن، وينظر إلي وأصبح مسكين يعني يرتج عليه، هل يوقف الدرس ولا ما يوقف؟ وبدأ يقرأ في الأسئلة والشيخ يقول أكمل أكمل، يعني اهتدينا لأمر. فقلت له للدكتور عبد الرحمن لماذا لا نكتب له قل وصلى الله على نبينا محمد. والله يا أخوان بهذه أنا عاشرتها. فكتبنا ورقة صغيرة للقارئ، قل وصلى الله على نبينا محمد. فأخذ الورقة وكان متردد ثم قال وصلى الله، قال النبي الشيخ، قال الشيخ عليه رحمة الله وصلى الله على نبينا محمد. شوفوا يا أخوان، خرجنا مباشرة حتى ما استطعنا أن نفطر إلى الدورة الأخرى في جدة، وأكملها الشيخ إلى قرابة الظهر. هذا كان في يوم واحد أنا رأيته بنفسي، وهذا إن دل على شيء فيدل على كيف أن الشيخ كان يتلذذ بالعلم. بل يا أيها الإخوة، مما رأيته أنا من الشيخ بنفسي في مكة، كان يأتي مكة لنا في أوقات، فمرة كان انتهى من الطواف فرأيته ينظر يمين وشمال، فعرفت ماذا يريد. قلت يا شيخ تبحث عن شيء؟ قال ما في درس هنا. والله يقول الشيخ يا إخواني، أنا بنفسي رأيته، وإذا بنا نسمع بعد الفجر درس لمن دائما في الحرم، للشيخ صالح بن حميد. قال هذا من؟ قلت هذا الشيخ صالح بن حميد. قال ذهبنا إليه. فالشيخ من حرصه أنه عشان يحضر الدرس، لأن الشيخ سيرتج عليه الشيخ صالح بن حميد، وهذا ما حصل بالفعل. جاء الشيخ بن جبرين وجلس خلف الشيخ صالح بن حميد، وأنا كنت معه وجلسنا، وبدت الأسئلة وبدأ الشيخ يجيب بن حميد كأن القاري. طبعا الشيخ كان، الشيخ بن جبرين كان في ظهر الشيخ بن حميد، القاري أمام الشيخ بن جبرين، كأن القاري أرسل رسالة أن الشيخ خلفك. كاد أن يسقط الشيخ من كرسيه، يعني معقول بن جبرين يحضر درسي؟ فلما نظر وإذا هو الشيخ، قال وصلى الله على نبينا محمد، وقف الدرس مباشرة. أنا أبين لك من هذه القصة انظر حب الشيخ للعلم. بل يا إخوتي، رأيت في الشيخ حب من حرص للعلم. لما كان يحضر عندنا في، أنا هذه أشياء رأيتها في مكة، لما كان يحضر عندنا في مكة، طبعا كان يحضر يوم 18 من رمضان يستمر إلى نهاية رمضان، رأيت حبه للعلم. كان الشيخ له مجلس أو مكان يجلس فيه إذا دخل من جهة باب الصفا في الدور الثاني، فكان يجلس، فقدر الله أن تسلط فوق رأس الشيخ سماعة، وكانت نكمل ولا نكمل هذه ولا هم
قلت
طيب
أقول أكمل هذه فقط وبعدين صلى الله على نبينا محمد. فأقول الشيخ سلط عليه سماعة كانت يدرس الشيخ سعد الشثري، وكان الشيخ يستمع لها بشغف والله، يعني كان بإمكان الشيخ أن يقوم مكان آخر ويقرأ أو يجلس، لكنه كان يستمع حتى ينتهي الدرس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.